بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأحبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نستأنف هذه الدروس المباركة مع كتاب منار السبيل. ومنار السبيل أيها الأخوة يحمل معنى خاصا وعاما، أما المعنى الخاص فهو ما يدل عليه من دلالة على الأحكام الفقهية، أما المعنى العام فهو إنارة للطريق إلى الله جل وعلا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ثم أنبه إلى ما سبق أن أشرت إليه قبل سنوات، أن دراستنا للفقه في منار السبيل هي دراسة للعقيدة. لماذا؟ لأنه كما تعلمون أن التوحيد على ثلاثة أقسام، هو توحيد الربوبية، وهو توحيد الله جل وعلا بأفعاله أنه المحيي المميت الخالق الرازق إلى غير ذلك من الصفات الثابتة وأفعال الثابتة جل وعلا، وتوحيد الألوهية وهو توحيد الله بأفعال العباد، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فكذلك دراستنا للفقه هي من أجل أن نصحح عبادتنا الذي هو توحيد الألوهية وفق مراد الله جل وعلا وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فلننتبه لهذا الملحظ حيث يغيب عن بال كثير منا ويتصورون أن دراستنا للفقه لا علاقة لها بدراسة العقيدة، وهذا غير صحيح، بل إن الذي بعثت به الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الألوهية، لأن المشركين لا يخالفون في توحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولكنهم يخالفون في توحيد الألوهية الذي هو توحيد الله بأفعال العباد من إفراد العبادة له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليوحدون. إذن دراستنا للفقه للصلاة للزكاة للصيام للمعاملات لغيرها هو نوع من دراسة توحيد الألوهية، وهو أهم أنواع التوحيد. إذن أنتم ونحن جميعا في هذا الدرس ندرس الفقه والتوحيد جميعا. أما القسم الثالث هو توحيد الأسماء والصفات، وهو أن نصف الله جل وعلا وأن نثبت له من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ونبدأ اليوم مع ما وقفنا عنده، وهو فيما يتعلق فيما يبطل الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل فيما يبطل الصلاة. يبطلها ما أبطل الطهارة لأنها شرط.
هذا موضوع ما يبطل الصلاة. نجد أن في كل حكم أو كل ركن من أركان الإسلام تعبير معين، فنجد مثلا في الوضوء يقول نواقض الوضوء، وفي الصلاة يقولون مبطلات الصلاة، وفي الصيام يقولون المفطرات، وهكذا في كل حكم. كما كذلك في الحج، أي ما يحرم في الحج من المحرمات أي يسمونها محظورات الإحرام، أي أن ما ارتكب محظورا قد يبطل حج وقد لا يبطل. التعبير مختلف والحقيقة واحدة، سواء قلنا النواقض أو المبطلات أو المفطرات بالنسبة للصيام أو محظورات الإحرام بالنسبة للحج، كلها تدل على ما يبطل العمل على تفصيل في ذلك واختلاف فيه. فهنا ما يتعلق بالصلاة، بعد أن ذكر شروط الصلاة وواجبات وأركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة انتقل بطريقة عكسية، فجاء بمكروهات الصلاة وهو آخر باب أخذناه في الفصل الماضي، ثم انتقل لما هو الأشد وهو ما يبطل الصلاة. وبهذا تكون الصلاة اكتملت ابتداء من الشروط وانتهاء بالمبطلات وما بينها الأركان والسنن والواجبات والسنن والمكروهات، أي جاءت على جميع الأحكام التي وردت أحكام التكليف. وهنا أشير إلى بعض المسائل المهمة. فأولا، ونحن الآن أيها الأخوة نتحدث عن موضوع مبطلات الصلاة، أنبه إلى تنبيه مهم. صحيح أنكم ستلاحظون بعد قليل سأرجح بعض الأقوال في أن بعض الأفعال التي قال بعض العلماء أنها تبطل الصلاة أن الصحيح أنها لا تبطل الصلاة، كما سيأتي تفصيله، مثل النحنحة أو مثل القهقه عفوا مثل بعض الكلام أو الحركة، على تفصيل سيأتي إن شاء الله. لكن الشاهد أيها الأخوة، ليس العبرة، صحيح المهم أن نحافظ على الصلاة من أجل أن لا تبطل، ولكن المطلوب منا وأخص طلاب العلم أعظم من ذلك، المطلوب من طلاب العلم أن يتجنبوا ما فيه خلاف، وأن يتجنبوا المكروهات، وأن يحرصوا على الالتزام بالشروط والأركان والواجبات والسنن. فهذا معنى قد يغيب على بالنا، ولكن درسنا هذا من أجل تصحيح العمل أو عدم تصحيحه. ولكن لا يأتي إنسان ويقول ما دامت الحركة كما سيأتي لا تبطل الصلاة إلا إذا كانت كثيرة عرفا، فإذا لا إشكال في الحركة. لا يا أخي الكريم، لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه. وهذا الحديث ورد عن سعيد بن جبير، وليس حديث وإنما هو أثر عن سعيد بن جبير رحمه الله. فإذا الشاهد كما رواه ابن أبي شيبة، وليس حديث كما قد يرفعه البعض. فالشاهد المطلوب من المسلم وأخص طلاب العلم والأخيار والصالحين من أمثالكم أن يحافظ على صلاته من أي قادح حتى لو كان مكروها، وأن يحرص على إتمامها بسننها، ولا يكون درسنا اليوم مبررا للتساهل في الصلاة. لا، فلنكن على حذر من هذا الأمر. وإنما لو وقع منا شيء من ذلك، أو وقع من إنسان شيء من ذلك، فهنا نقول له إما تبطل صلاته أو لا تبطل صلاته، وإلا فليس المقصود أن نتساهل وحاشاكم من ذلك. قاعدة أيها الأحبة في كل عمل، لكن نقولها هنا، نقول إذا كانت القاعدة الكبرى، القاعدة الكبرى وتأتي للقاعدة الصغرى. القاعدة الكبرى تقول إذا كانت العبادة صحيحة أو إذا كان العمل صحيحا فلا يجوز إبطاله، إذا كان العمل صحيحا بيقين فلا يجوز إبطاله إلا بيقين. أعيد مرة أخرى، إذا كانت العبادة أو كان العمل صيام حج زكاة أي عمل أي عبادة، إذا كان العمل صحيحا أو كانت العبادة صحيحة بيقين فلا يجوز أن يبطل هذا العمل إلا بيقين مثله، أي لا يبطل بالشك. القاعدة الخاصة تتبرع عن هذه القاعدة، يقول العلماء إذا كانت الصلاة صحيحة، وهي موضوعنا اليوم، إذا كانت الصلاة صحيحة بيقين فلا يجوز إبطالها بالشك، إذا كانت الصلاة صحيحة بيقين فلا يجوز إبطالها بالشك، أو سواء قلنا كالقاعدة الأولى فلا يجوز إبطالها إلا بيقين. هذه القاعدة وقد ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى مهمة. لماذا؟ تلاحظون سنما نأتي بعد قليل بعض الأقوال لبعض العلماء تبطل الصلاة بأمور لا دليل عليها أو دليل ضعيف، وهذا فيه إشكال. فنحن نقول لا، العمل له حصانة. ولذلك سبق أن ذكرنا قاعدة أن الإنسان إذا أدى العبادة على وجهها الصحيح فلا يشرع له تكرارها، إذا أدى العبادة على وجهها الصحيح فلا يشرع له تكرارها. ما في صلاة تكرر مرتين أو ثلاث كما يقول بعض الفقهاء، كما قالوا لو أن عندك ثوبا نجسا أو ثلاثة ثياب نجسة وثوب طاهر يقولون تصلي عدة صلوات، أربع صلوات حتى واختلطت ولا تعلم أيها حتى تطمئن أنك صليت صلاة صحيحة. هذا غير صحيح. الصحيح أنك تتحرى قدر الإمكان إذا لم تتمكن من غسلها وتصلي صلاة واحدة حتى لو صليت الثوب النجس، فالصلاة لا تكرر. فإذا هذه القاعدة نقول إذا كانت الصلاة صحيحة بيقين أي قامت الأدلة على صحتها فلا يجوز إبطالها إلا بيقين، أو لا يجوز إبطالها بالشك. ضبط هذه القاعدة يسهل علينا ما سيأتي إن شاء الله، وستلاحظون الترجيحات، فقد أرجح مسائل كثيرة قد تخالف ما ذكره المؤلف رحمه الله. مسألة أخرى أيضا لازلنا في مقدمة هذا الموضوع، هذه المسألة تقول إذا تخلف شرط من شروط الصلاة قبل انعقادها، يعني إذا تخلف شرط من شروط الصلاة قبل الإحرام بها، عفوا قبل الإحرام بها، فلا تنعقد الصلاة، فلا تنعقد الصلاة أصلا. فهذا هو الأصل، أنه إذا تخلف شرط من الشروط بدون عذر طبعا، لأن استقبال القبلة أحيانا يجوز الإنسان أن يصلي يحرم بالصلاة وهو غير مستقبل القبلة إذا لم يتمكن إلا كذلك، كما إذا كان مأسورا أو نحو ذلك. فنقول أن الإنسان إذا تخلف شرط من شروط الصلاة، وشروط الصلاة كما تعلمون يجب أن تتوافر قبل الصلاة، قبل البدء الصلاة، فلا تنعقد الصلاة. فلذلك ما نقول تبطل الصلاة أصلا ما انعقدت. هذا لماذا جئت في هذه المسألة؟ لأنه إذا كان لم يتوفر، لم يستقبل الإنسان القبلة، أو لم يكن ساترا للعورة، أم لم يكن متوضئا، هذا ما نقول بطل صلاته، لا، إنما نقول لم تنعقد صلاته أصلا. ولذلك متى يكون البطلان؟ يكون البطلان إذا انعقدت. ولهذا قال العلماء إن جميع الأركان إذا تخلفت في الصلاة ولم يأتي بها بطلت الصلاة إلا ركن واحد. أعيد، يقول العلماء إن جميع أركان الصلاة إذا تخلفت في الصلاة ولم يأتي بها، مثلا لو لم يركع ركعة أو لم يسجد أو لم يجلس بين السجدتين أو لم يقوم بين الركوع بعد الركوع، كل هذه من أركان الصلاة، أو لم يأتي بالفاتحة على القول أنها ركن، قالوا بطلت الصلاة إلا ركن واحد وهو تكبيرة الإحرام. طيب اللي ما يأتي بتكبيرة الإحرام لا تبطل صلاته؟ نقول لم تنعقد الصلاة أصلا، نقول لم تنعقد الصلاة. لاحظ التعبير ودقة التعبير في هذه المسائل، العلماء لديهم دقة وبخاصة الفقهاء. فنقول الذي لم يأتي بتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. وهنا ملحظ انتبه له، كثير من الناس إذا جاء والإمام راكع ركع وهو يركع كبر، هذا نقول لم تنعقد صلاته في الحقيقة، لأن تكبيرة الإحرام يجب أن تكون والإنسان واقف، فإذا كبرت واقفا هذه تكبيرة الإحرام فاركع. فمن كبر وهو يركع يعني ويقصد بها تكبيرة الإحرام فهذا نقول لم تنعقد صلاته أصلا، فعليه أن يعيد الصلاة، لأن من شروط تكبيرة الإحرام أن يكبر وهو واقف إذا كان قادرا على ذلك، إلا في النفل، فالنفل أمرها يسير. لماذا؟ بمعنى آخر لو أنت جئت والإمام راكع في التراويح وكبرت وركعت وأنت كبرت وأنت تركع، نقول صلاتك صحيحة، لأن القيام بالنسبة للسنة، بالنسبة أقصد للنفل، سنة أفضل، لأن الإنسان لأنه جلس وتابع الإمام وهو جالس ولو بدون عذر فصلاته صحيحة بالنسبة للنفل. فهذه مسائل دقيقة قد تغيب عن بالنا، وأخص الأخوة الفقهاء الذين وأنتم كذلك من طلاب العلم يفتون الناس، فلينتبهوا لهذه الدقائق، لأنني أخشى أن نسمع كلامي واحد من الأخوان فيأتي إنسان ويسرع في التراويح ويركع ورمضان قادم، نسأل الله أن يبلغنا رمضان ويعيننا على صيامه وقيامه، فيأتي إنسان يركع في التراويح ويكبر وهو يركع، يقول يا أخي صلاتك باطلة. ليه؟ قال لأنك ركعت أو كبرت وأنت ترك. ونحن سمعنا من بعض طلاب العلم أنه يقول لا تصح الصلاة، هذا في الفريضة ومن أيضا يقدر على القيام، أما في النفل ومن لا يقدر على القيام فتصح، يصح فعله. هذه من الأشياء التي أحببنا أن ننبه إليها قبل أن نبدأ في هذه القاعدة. في أيضا أنبه، كلها قواعد مرت ولكن باب التذكير، المشروع في الصلاة أركان وواجبات وسنن. الأركان لا تسقط سهوا، لاحظوا أركان أركان نعم اللي في داخل الصلاة عفوا أركان وواجبات وسنن، فالأركان لا تسقط لا عمدا ولا سهوا. الواجبات تسقط سهوا لا عمدا، السنن تسقط سهوا وعمدا. قاعدة سهلة لأنها لا علاقة مباشرة في مبطلات الصلاة. أعيد، الواجبات في الصلاة على ثلاثة أقسام: أركان لا تسقط لا عمدا ولا سهوا، يعني لو أن إنسان بعد أن انتهى من الصلاة علم أنه لم يكتب سجلة، ما يقول الله أنا سهوت أكتب سجلة سهو أو لا علاقة لي، نقول صلاتك إن استطعت أن تأتي بركعة إذا لم يطل الفصل فتأتي بركعة، وإن طال الفصل عليه أن يعيد الصلاة لأن الصلاة باطلة. هذه أركان. لكن لو أن إنسان قال وأنا ساجد نسيت أن آتي بسبحان ربي الأعلى فانتبه بعد الصلاة، إن كان الوقت قريب نقول أكتب سجلة السهو، إن طال الفصل فلا حرج عليه. أما بالنسبة للسنن وهي كثيرة فلا حرج، إن أتى بها فهو مزيد إكمال الأجر، وإن لم يأتي بها فلا حرج عليه. هذه أيضا من القواعد التي نحتاج إليها. هنا إذن يقول المؤلف: فصل فيما يبطل الصلاة. يحسن أن نكمل العنوان نزيد من الشرح له، فنقول بناء على ما ذكرناه: فصل فيما يبطل الصلاة أي بعد أن يدخل بها مستوفيا لشروطها. نقول فصل فيما يبطل الصلاة أي بعد أن يدخل بها مستوفيا لشروطها، وإلا إذا دخل بها لم يستوفي الشروط فأصلا لم تنعقد. قال يبطلها ما أبطل الطهارة لأنها شرط، وهو المقتول بنواقض الوضوء، وقد مر معنا هذا الباب. نواقض الوضوء، إذا الإنسان اكتشف أن وضوءه قد انتقض فضلا عن من لم يتوضأ فالصحيح أن صلاته باطلة، ولا يعذر لا بجهل ولا بالنسيان ولا بغيرها. نعم.
وكشف العورة عمدا لما تقدم في الشروط، لا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال فلا تبطل، لأنه يسير أشبه اليسير من العورة، قاله في الكافي. أو لا وكان المكشوف لا يفحش في النظر لأنه يسير يشق التحرز منه، وقال التميمي: إن بدت وقتا واستترت وقتا لم يعد، لحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه: فلم يشترط اليسير، قاله في الكافي.
الحديث صحيح، وعمر بن سلمة ورد بسلمة وورد سلمة، وأريد أوضح للأخوة هذه بعض العبارات مهمة هنا وإن كانت ليست مباشرة. هناك سلمة وسلمة، بالنسبة لعمر ابن أبي سلمة اللي هو ابن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، والده أبو سلمة الذي توفي وكان زوجا لأم سلمة رضي الله تعالى عنها، فرضي الله عنهم أجمعين، هؤلاء يقال لهم سلمة بالفتح. أهل المدينة الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دياركم تكتب لكم آثاركم، هم يا بني سلمة بالكسر، يا بني سلمة ليست يا بني سلمة، يا بني سلمة دياركم تكتب لكم آثاركم. بالنسبة لهذا وهو الرجل الشاب الذي كان يستقبل ليس في المدينة خارج المدينة، وكان يستقبل القراء ويحفظ من القرآن وهو صغير، وصلى بقومه كما في البلوغ وغيره في الأحاديث الصحيحة، وهو ابن ست سنين صلى إماما وهو ابن ست سنين، ولذلك لماذا؟ لأنه كان يستقبل الذين يقدمون من المدينة فيحفظ القرآن. ولما جاء والده من النبي صلى الله عليه وسلم وروى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمكم أقرأكم لكتاب الله؟ قال فلم يجدوا أكثر قرآنا مني، كان أكثر القوم قراءة وهو عمره 6 سنوات أو 7 سنوات. فكان يصلي بهم، وكان من الطرائف أنه إذا صلى انكشفت عورته، فجاءت امرأة وقالت استروا عورة إمامكم أو غطوا عورة إمامكم وهو صغير. وهذا دليل أيضا على أن جواز أن يؤم في الفريضة غير البالغ، يعني قالوا كان عمري 6 أو 7 سنين، يعني الآن في التمييز هو قد ميز ولكنه لم يبلغ بل صغير جدا. فيقول فكسوه، فيقول فما فرحت بشيء فرحي بمثل هذه الكسوة. فهذه المرأة جزاها الله خيرا كان السبب لأن معطوه كسوة جديدة ليغطي عورته، فكان إذا سجد لقلة لباسه وهو صغير انكشفت عورته. فهذا لذلك ذكر هذا الحديث هنا وهذه القصة، فلم تبطل الصلاة. لكن سأذكر أرد إذن فأقول ورد أنه سلمه وورد أنه سلمه، ولكن الأرجح كما عند ابن أبي حاتم وكذلك في المسند أنه ضبط سلمه، وبعض الرواة ضبطوه سلمه. ولا نطيل في هذه المسألة، ولكن من باب الإيضاح لا أقل ولا أكثر. وهو اسمه عمرو بن سلمة، بينما الصحابي الجليل أيضا ابن أم سلمة فهو عمر وليس عمرو، عمر بن أبي سلمة. أيضا لاحظوا الفرق بين الاسمين حتى لا يختلف، لأنه اسمه عمرو بن سلمة والصحابي اسمه عمر بن أبي سلمة الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يقول كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وأمه أم سلمة مع النبي أم المؤمنين رضي الله عنها. يقول كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فتطيش يدي في الصفحة، كان يأكل من كل الجوانب كالأطفال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هكذا نؤدب أبناءنا، وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويؤدب هؤلاء في حجره صلى الله عليه وسلم. هنا نأتي موضوع انكشاف العورة، سبقا مرت معنا ولكنني أعيدها من باب التذكير بها، ولأن ربما بعض الأخوة لم يحضر الدرس الذي أخذناه، ما وخاصة أنه منذ فترة في أول الفصل الماضي. خذوا هذه القاعدة بالنسبة لانكشاف العورة، إذا انكشف من الإنسان شيء يعني من عورته شيء عمدا بطل صلاته. إذا انكشف من الإنسان، إذا انكشفت عورة الإنسان عمدا، طبعا نحن نقصد عمدا واختيارا، لأن يقصد هنا العمد المقصود به يتضمن العمد الاختيار، لأن المأسور مثلا أو الذي لا يجد ما يغطي به عورته حقيقة هو ليس مختار، فلا ينطبق على كلمة عمد بالمعنى الدقيق، فلذلك نكتفي كما اكتفى الفقهاء بكلمة عمد. إذا انكشف منه شيء عمدا بطل صلاته، هذا لاحظوا عمدا. ثانيا إذا كان عن غير عمد وهو غير فاحش صحت ولو طال. إذا انكشف من عورته شيء غير عمد غير متعمد وغير فاحش يسير وغير عامد، ناسي جاهل أي سبب من الأسباب مكره غير فاحش، نقول صحت صلاته ولو طال. إذا كان فاحشا والزمن يسير من غير عمد صحت صلاته. إذا كان فاحشا من غير عمد والزمن يسير صحت صلاته. كيف؟ لو كان يصلي وجاء الهواء في البر وكشف عورته، أو الإحرام أكثر ما يقع بالنسبة لنا، الإنسان إذا كان محرم نعم لأنه لا يكون عليه ملابس داخلية فقد يسقط من الإحرام فجأة، قد ينحل الإحرام ويسقط فبسرعة يرفع الإحرام، أو يأتي هواء ويكشف الإحرام فينكشف شيء من عورته، هذا نقول إنه فاحش بل قد يسقط الإحرام كاملا، لكن الزمن يسير وغير عمد فنقول تصح صلاته. إذا كان فاحشا وطال الزمن ولو من غير عمد بطلت صلاته. إذا كان فاحشا وطال الزمن ولو من غير عمد بطلت صلاته. ولكن المسألة الأخيرة أقول فيها نظر، تحتاج مزيد تحرير، وإن كان جمهور الفقهاء على ما ذكرت جمهور الفقهاء على أنه إذا طال الزمن ولو من غير عمد بطل الصلاة، ولكن تحتاج تأمل، وأقول المسألة فيها نظر وتحتاج مزيد من التحرير، فتتأمل حتى لا يفهم أنني رجحت هذا القول، والله أعلم. هذه القواعد فيما يتعلق بانكشاف العورة. فإذا هذا الذي ذكره المؤلف وهو ما مشى عليه رحمه الله. نعم.
واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها، واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال لما تقدم في الشروط.
أعطيكم قاعدة ضابط في هذا الموضوع. هذه القاعدة تقول، أو الضابط نسميه ضابط أو قاعدة، الأمر يسير. الضابط أن نقول إذا اختل شرط من شروط الصلاة، إذا اختل شرط من شروط الصلاة بطلت الصلاة إلا لعذر. إذا اختل شرط من شروط الصلاة بطلت الصلاة إلا لعذر، على التفصيل الذي أخذناه. مثل العذر، إنسان ما يجد سترة، إنسان لم يجد مكان، يعني كان خلف اضطر يتقدم على الإمام، أو إن كان هذا موضوع آخر عفوا لا ندخل الموضوع بموضوع، ولا استقبال القبلة، إنسان لم يستطع أن يصلي القبلة، لم يستطع أن يتوجه للقبلة، مأسور ولم يستطع أن يصلي إلا في اتجاه معين، فكل هؤلاء لأعذار. فهذا هو الضابط. فإذا دخلت الصلاة وقد تكاملت الشروط ثم تخلف شرط من الشروط، انتقض الوضوء أو انكشفت عورته كما قلنا لغير عذر متعمد، أو هو تحول عن القبلة، أو لسبب من الأسباب، نقول بطلت صلاته. هذا الضابط يسهل علينا ما يأتي. أما إذا كان لعذر فإن الصلاة لا تبطل.
واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال لما تقدم في الشروط.
إن هذا موضوع النجاسة، عفوا ما فات علي. موضوع النجاسة نوضح للمسألة في هذا الجانب، وما سأذكر لكم هو الراجح، لأني ما أحب أفصل كثير إلا في المسائل التي أرى ضرورة من التفصيل فيها، وهذه فيها نوع من التفصيل، ولكن ما سأذكره أقصد بدون ذكر الخلافات، إنما سأقتصر على الراجح. موضوع النجاسة أيها الأحبة، أن لا يعلم الإنسان باتصال النجاسة به إلا أثناء الصلاة. فهذا نقول له إذا علم أثناء الصلاة بأن في بدنه نجاسة، يعني في ثوبه نجاسة أو بقعته، فإن استطاع أن يزيلها ويكمل الصلاة، بمعنى يزيل الصلاة، مثلا نفترض أن إنسان عليه شماغ أو حذاء، نعم، فيستطيع أن يرمي الحذاء أو يرمي الثوب ويواصل الصلاة، فصلاته صحيحة، مع أنه قد يكون مضى من الصلاة جزء من صلاته، أو أنه اكتشف أن البقعة التي يصلي عليها نجاسة. أحيانا يصلي واحد منا في البيت فيأتي أهله ويقولون ترى هذا الفراش اللي عليك فيه نجاسة، ما يفعل في هذه الحالة؟ يقطع الصلاة؟ لا، لا يقطع الصلاة، إما يزيل الفراش أو هو ينزع عن الفراش يمينا أو شمالا، يختار أحد الأمرين. إن كان مما يمكن إزالته كسجادة مثلا أو شيء يرمي بها على جنب بقدمه، وإن كان يصعب كالأرض تكون مثلا نجسة أو سجادة كبيرة، ماذا يفعل؟ هو يتحرك يمينا أو شمالا أو قد أمامه وخلف وينتهي الأمر. المسألة الثانية أن تكون النجاسة في ثوبه من قبل الصلاة ويعلم أنها قبل الصلاة، ولكنه دخل الصلاة ولم يزلها، فنقول هذا إن كان متعمدا فصلاته باطلة. أما إن كان ناسيا، سواء علم أثناء الصلاة أو علم بعد الصلاة، فصلاته صحيحة. هذه هي المسألة التي فيها خلاف، لأن بعض العلماء يقول أنك إذا علمت بالنجاسة قبل الصلاة فلم تزلها، ثم صليت واكتشفت أنه مضى جزء من صلاتك، أو أنهيت الصلاة ثم انتبهت لوجود النجاسة، فنقول في هذه الحالة يقولون عليه أن يعيد الصلاة. أقول هذا قول، ولكن الراجح أنه معذور إذا كان ناسيا فهو معذور، أما إذا كان متعمد فلا. بالنسبة لخلع اللباس أو غيره، معروف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل فخلع عليه، فخلع الصحابة نعالهم، فقال له لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. هذا من قوة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال لا، إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها أذى أو نجاسة فأزالها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أن الإنسان يواصل الصلاة. ما معنى هذا الحديث؟ معنى أن الجزء الذي مضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ونعليه عليه كان يصلي في شيء فيه نجاسة لكنه لم يعلم، فلما جاءه جبريل وأخبره وقد مضى جزء من الصلاة دليل أن ما مضى صحيح ويعذر لجهله فيها. هذا ليس النسيان، هذا جهل، أي لم يعلم، لم يعلم بوجود النجاسة. قالوا الجهل والنسيان مترادفان، الجهل والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فمترادفان في الأحكام الشرعية ومضطردة. فما صح في الجهل أي في وعدم العمد كذلك صح في النسيان كما سيأتي إن شاء الله. هذا ما يتعلق بموضوع النجاسة من باب التنبيه، والله أعلم. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يواصل. طبعا أحيانا قد يقول بعض الأخوان أكثر ما أكتشف النجاسة أو أنتبه للنجاسة بملابسي الداخلية، أكون أعلم أن في ملابسي الداخلية نجاسة وأريد أن أزيلها أو أن أغيرها فأنسى، فأدخل في الصلاة وبعد مضي ركعة وأنا في المسجد أنتبه، يقول صعب أني أخلع ملابسي الداخلية في المسجد، وإلا لو كان في بيته فالأمر يسير، قد يكون عليه فيها ما في إشكال ولا حياء في الدين، لكن في المسجد صعب، ماذا يفعل؟ نقول يقطع الصلاة في هذه الحالة، يقطع الصلاة. انتبهوا لهذه المسألة، لأن أيضا هناك آداب وقواعد للشريعة. نعم، حتى لو أنك تستطيع حسا أن تزيل أو أن تخلع لباسك الداخلي لا يليق، فنقول اقطع الصلاة واغسلها أو أزلها أو شيء من ذلك. نعم.
والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير الضرورة كالمشي والحك والتروح، فإن كثر متواليا أبطل الصلاة إجماعا، قاله في الكافي. قال وإن قل لم يبطلها، لحمله صلى الله عليه وسلم أمامة في صلاته، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، متفق عليه. وفتح الباب لعائشة رضي الله عنها وهو في الصلاة، وتقدم وتأخر في صلاة الكسوف.
هذا موضوع من أهم الموضوعات وكلها مهمة، موضوع الحركة في الصلاة، وما سأفصله مرة أخرى أذكر ما قلته في أول الدرس لا يعني تفصيلي وعدم إبطال الصلاة ببعض الحركة أن نتساهل في موضوع الحركة. مع كل أسف أن نحن من أكثر الناس حركة في صلاتنا، ولذلك أخواننا يأتون من بلاد كثيرة يستغربون هذا الجانب، خاصة أن الشافعية من أشد الناس في الحركة، وأبو يوسف وغيره على خلاف في المذهب أبو حنيفة، فلكن أشد الناس في موضوع إبطال بالحركة هم الشافعية وغيرهم على اختلاف في الفقهاء. فأقول سأبين هذه المسألة كالآتي. أولا، تقدير الحركة المبطلة بثلاث لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، فقد تحرك النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ثلاث حركات في الصلاة. مثلا عندما فتح الباب لعائشة، فإن فتح الباب لعائشة فيه تقدم، هذه حركة، ثم فيه فتح الباب حركة، ثم فيه تأخر حركة، بل أكثر من ذلك لما صلى على المنبر يعلم الصحابة الصلاة، تصور كم تحرك النبي صلى الله عليه وسلم، صعد على المنبر ثم صلى ثم نزل ثم سجد، نزل قهقرة وحديث صحيح، ثم صعد وهكذا طول الصلاة وهو يصعد النبي صلى الله عليه وسلم وينزل، كم حركة هذه. ولما سألوه قال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، أي ليعرفوا الصلاة، وهي صلاة فريضة أيضا كما هو ثابت وصحيح. إذا ما هي ضوابط بطلان، شروط البطلان في الحركة؟ ذكر العلماء وهي من أضبط ما رأيت في الموضوع، قالوا الكثرة، أي كثرة الحركة. ثانيا عدم الحاجة. ثالثا التوالي، إذا توافرت في صلاة هذه الأمور، حركة كثيرة عرفا، طبعا ما الضابط هو العرف، الضابط في الكثرة أقول له هو العرف، حركة كثيرة ولغير حاجة، لأن بعض العلماء قال للضرورة، لكن رأيت كلمة الضرورة فيها نظر، لأن بعض ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يكون للضرورة، إنما للحاجة وليس للضرورة. ثالثا التوالي، قال لو كانت حركة كثيرة ولكن متفرقة حركة في الركعة الأولى وحركة في الثانية وحركة في الثالثة متفرقة، لو اجتمعت لأبطلت الصلاة، ولكن لأنها متفرقة فلا تبطل الصلاة. آخرون وضعوا ضابط آخر، قالوا إن الضابط في البطلان أن تكون الحركة من الكثرة، بحيث لو رآه إنسان لظن أنه لا يصلي. قالوا الضابط في الحركة المبطلة أنها تكون من الكثرة، بحيث لو رآه إنسان لظن أنه في غير صلاة. وفعلا الله المستعان، كم ترون من الناس الآن نراهم كأنهم ليسوا في صلاة، لا يتفرغون للحركة إلا إذا فعلا دخلوا في الصلاة. وأذكر ذكرت لكم سابقا أنني مرة من المرات ضرب أحد الإخوان جرس عنده، مصلي من المصلين، فأخرج الجوال ثم أخرج ورقة ثم جلس يكتب الرقم في الجوال أو في هذه ليست الصلاة الحقيقة، هذا عبث. تصور إخراج الجوال متوالية لغير حاجة وضرورة، ثم بعد النظر في الجوال، ثم قراءة ما فيه، ثم إخراج القلم، ثم كتابة ما كتب، هذا ما في شك في بطلان صلاته. ما نستطيع نقول إنه، وهذا خلل كبير، هذه الجوالات وأمثال أحدثت مشكلة، ففعلا هذا ليس في صلاة. فلذلك إذا كانت الحركة، وهذا العرف الذي يضبط هذا الأمر، وأكثر العلماء يرون أن الضابط في الكثرة من عدمها هي العادة، يعني العرف، العرف كما بيّنت قبل قليل أن من رآه يحسب أنه ليس في صلاة بكثرة حركته. هذا أبرز ما ورد في موضوع الحركة. فإذا نقول لا نشدد في موضوع الحركة ولا نتساهل، لا نقول ثلاث حركات تبطل الصلاة، هذا لا دليل عليه، بل ورد الدليل على خلافه، بل أكثر من دليل، كما ذكركم المؤلف قبل قليل حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها، كم توقعون من حركة هذه؟ إذا كانت الصلاة أربع ركعات كل واحدة فيها حمل ووضع، كم فيها؟ بالإضافة إلى حمل الطفل لا بد أن يكون في حركة أيضا، مع أنه يحملها لما حمل. ولذلك في قصة طريفة تروى عن الشوكاني رحمه الله وزيدية يتشددون في الحركة، لأن منهم أيضا سواء أحناف أو شافعية، لكن سقطت عمامة يوم من الأيام، فقام وأخذ العمامة وهو في الصلاة ولبسها، فرجوا عليه بعض الصلاة، قالوا تحركت وبطلت الصلاة، فقال كلمة رائعة جدا، قال أخذ العمامة أخف وأهون من حمل أمامة. ولم تطل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كونك الآن أنا فقط تقول أخذت العمامة وضعت على رأسي وغضبتم وزعلتم وقلت بطل الصلاة، أيها أثر حمل العمامة أو حمل إمامة رضي الله تعالى عنها؟ ما في مقارنة. فصحيح هذا الجانب أن الحركة إذا كانت لحاجة أولا غير متوالية، لاحظوا، وليست كثيرة بالنسبة للتوالي، وهي لحاجة، ما نقول لضرورة، كلمة الضرورة صعبة، وإذا اخترت أن تكون لحاجة هذا هو أضبط القلب. أما التساهل فلا. سألت لكم فائدة خارجة عن الموضوع لكنها جميلة. يحدثنا أحد المشايخ يقول إن في رجل حدثه عامي يقول كنت في جدة، فيقول توضعت في المسجد ودخلت أصلي ويبدو أن فاتت الصلاة يعني وحده، وكان في رجل جالس بعد الصلاة، وهذا الرجل عليه الذي جالس في الصلاة من أهل جدة عليه آثار يقول التقصير، يقول فأنا كنت توضعت ولما قلت الله أكبر بدأت أصلح الشماغ وأصلح الثياب عادتنا الله المستعان. يقول سبحان الله، يقول انتهى الركعة الأولى وهو لا يزال أولا يمسح وجهه من الماء ويعدل شماغه ويعدل الثياب وربما يسك أزراره. يقول لما صليت، هذه فائدة مهمة، يقول جاءني هذا الأخ وعليه بعض آثار التقصير، قال يا أخي الكريم هذه ليست صلاة، فعلك هذا ليس الصلاة، يعني من دخلت الصلاة وأنت تمسح وجهك وتعدل شماغك وتصلح أزرارك، ما ينبغي هذا. يقول فأخذتني العزة بالإثم وقلت لو فيك خير كان ما فيك كذا وكذا، وعديت بعض المآخذ الظاهرة عليه، قال جزاك الله خير أنا والله نصحتك وبكيفك. يقول لا بس انصح نفسك أول بعدين تعال انصحني. يقول لما ذهبت وراح الشيطان عني يوم من الأيام فعلا يقول على عادتي كبرت، فإذا والله فعلا أمسح وجهي وأكبر له والله حركة كثيرة جدا وغير طبيعية. يقول فالتزمت بألا أتحرك في الصلاة إلا شيء ضرورة وأدعو لذلك الرجل إلى الآن. يقول منذ سنوات وأنا أدعو لهذا الرجل بظهر الغيب، وهذه فائدة جميلة جدا. الرجل قد يتصور أنه خرج وما نفعت دعوته، بل ربما أخذ انطباعا عن هذا الرجل أنه سيء الخلق بتعامله معه. وانظروا، يقول والله أدعو له في صلاتي وفي قيامي وسأظل أدعو له حتى أموت. لماذا؟ قال لأنه صحح عبادتي، لأنه صحح صلاتي. فلا تيأس أخي الكريم، قل كلمة الحق وما عليك، قبلها من قبلها. قال بعض العلماء فذكر إن نفعت الذكرى، قال فذكر وإن لم تنفع الذكرى، بمعنى إن نفعت الذكرى أي ستنفع الذكرى ولو رجعنا لك شيئا من ذلك، فهي تنفع الذكرى تنفع. هذا ما يتعلق بموضوع الحركة. وأكرر وأنبه الأخوة ونبدأ بأنفسنا عفى الله عنا وتجاوز بما يحدث فينا كثيرا من الحركة الزائدة، وخاصة بأمور لا حاجة إليها. بعض العلماء شدد بذلك تشديد شديد، فلنصحح صلاتنا ولنصحح عبادتنا. والصلاة أيها الأحبة ليست بالأمر السهل ولا بالأمر الهين، نتساهل فيها وفي حركاتها، أما الضرورة فلها أحكام والحاجة لها أحكام، والله أعلم.
والاستناد قويا لغير عذر، لأن القيام ركن والمستند قويا كغير قائم.
هذا أيضا موضوع الاستناد، والاستناد قويا لغير عذر، لأن القيام ركن والمستند قويا غير قائم. سبقا فصلنا فيه في الدرس الماضي، وذكرت لكم فيه قاعدة مرة أخرى أعيدها تسهل علينا الموضوع، موضوع الاستناد. الاستناد على ثلاثة أنواع، الاستناد على ثلاثة أقسام: خفيف لا يضر، وقالوا وضابط الخفيف أنه لو أزيل ما استند عليه فجأة لم يسقط، هذا ضابط جميل. قالوا استناد خفيف لأن القيام ركن، وهذا ترك الكلام بالمناسبة في الفرض، أما النفل فلا يدخل معنا هنا، الكلام في الفريضة. قالوا استناد خفيف فلا يضر، وضابط الخفيف أنه لو يزيل ما استند عليه فجأة ما سقط. لماذا؟ إذا نقول في الحقيقة هو قائم، لكن أحيانا ما شيء يسير على ما خلفه أو على جانبه. ثانيا قالوا، لكن نقول هذا مكروه، نسيت أقول هذا من باب المكروهات ومرة معنا، قالوا لا يضر أي لا يبطل الصلاة لكنه مكروه. ثانيا استناد لو أزيل لسقط، وهذا على قسمين، وهذا على قسمين: أن يكون، أن نقول على قسمين، أن يكون لمريض أو كبير في السن فهذا أيضا لا يضر، لأنه يجوز له أن يصلي جالس، ويجوز أن يصلي ومعه عصا، ويجوز أن يصلي على كرسي، فمن باب أولى أن يصلي واقف ويستند حتى لو إذا سقط، فلا شك أنه أكمل من صلاته جالسا. باء، وهو القسم الثالث، أنه لغير عذر وفي الفريضة، يعني لو إذا سقط واستناده لغير عذر وفي الفريضة فنقول تبطل صلاته. لماذا؟ لأن هذا لا يسمى واقفا في الحقيقة، لم يصلي قائما في الحقيقة، والقيام كما تعلمون ركن من أركان الصلاة للقادر عليه. هذا ما يتعلق بموضوع الاستناد، متى يكون مكروه ومتى يكون جائز غير مكروه ومتى يكون مبطل للصلاة. يكون مكروه بحيث لو أزيل لم يسقط وهو قادر، يكون جائز للكبير والمريض ونحوهم، ويكون مبطلا للصلاة إذا استند استنادا لو أزيل ما استند عليه لسقط المستند بغير عذر، فنقول هذا إنه من مبطلات الصلاة، والله أعلم.
ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة، لما روى زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتين وسلم، وقال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد. ولقوله صلى الله عليه وسلم: فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. رواه أبو داود وابن ماجه.
أولا الشيخ عد اللفظة في الحديث أن قوموا، أن ما هي موجودة عندكم، لفظة أن قوموا عندكم قوموا بس حتى يكمل المعنى. الحديث الأول الذي رواه الإمام أحمد صحيح، حديث صحيح، والحديث الذي رواه أبو داود بن ماجه صحيح من غير طريقهما، صحيح من غير طريقهما، أي من غير طريق أبي داود وابن ماجه رحمهم الله. الآن بدأ يذكر المؤلف ولا يزال فيما يبطل الصلاة، قال: ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة. المسألة هذه إذا أن المصلي إماما أو منفردا بعد أن صلى ركعتين في الرباعية أو الثلاث كالمغرب نسي التشهد الأول فقام، هذا له ثلاث حالات، بل ذكر بعض العلماء أن له أربع حالات. قالوا: الحالة الأولى أن يهم بالقيام، ما قام لكن هم بالقيام، فتذكر التشهد الأول فجلس، قالوا هذا يجب عليه الجلوس وليس عليه سجود سهو. الحالة الثانية أن يقوم، في أثناء القيام قبل أن يستتم واقفا يتذكر أنه نسي التشهد الأول، هذا يجب عليه الجلوس وعليه سجدتي السهو. ثالثا إذا استتم القيام ولكنه لم يشرع في القراءة، أي لم يبدأ في قراءة الفاتحة، قالوا هذا يكره له الجلوس، ولو جلس فإنه لا يأثم لكن يكره له الجلوس، يجوز أن يجلس لكن مع الكراهة، ويسجد سجدتي السهو. بقيت الحالة الرابعة، وهي أنه إذا قام واستتم قائما وبدأ في الفاتحة، هذا لا يجوز له أن يرجع ويسجد سجدتي السهو، لأنه ترك واجبا سهوا. هنا جاء ما يتعلق بموضوع مبطلات الصلاة. قلنا: من هم فجلس هذا يجب عليه الجلوس، أو من بدأ بالقيام ولم يستتم فعليه الجلوس، ومن استتم ولم يشرع في القراءة فيجوز له الجلوس مع الكراهة، أما من شرع في القراءة فلا يجوز له أن يجلس ويعوض النسيان بسجدتي سهو. هنا لو أن رجلا جلس بعد أن استتم قائما، الناس أحيانا يبدأون سبحان الله سبحان الله، فجلس أي بعد أن شرع في القراءة، ما حكمه؟ هل تبطل صلاته؟ نقول: إن جلس سهوا مرة أخرى أو جاهلا فلا حرج عليه، أي لا تبطل صلاته. إن جلس إما سهوا، يعني معنى يعرف هو الحكم لكن في هذه اللحظة سهى عن الحكم، هو يعلم أنه لا يجوز إذا شرع في القراءة أن يجلس، لكن مع تسبيح الناس وخاصة هناك كثير جهال يستمرون يسبحون، فجلس سهوا أو جاهل في الحكم، كثير من الناس لا يعلم عن الحكم، نقول هذا لا حرج عليه لأنه معفو عنه لسهوه أو جهله. لكن لاحظوا القيد الذي ذكره المؤلف رحمه الله، قال: ورجوعه عالما ذاكرا، لأنه قد يكون عالم غير ذاكر الذي قلنا قبل قليل سهو، وقد يكون ذاكر لكنه غير عالم وهو الذي لا يعرف الحكم. إذن لا بد من قيد من شرطين وضعهما المؤلف لبطلان الصلاة. قال: إن جلس بعد أن شرع في القراءة عالما ذاكرا بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه قالوا شرع في الركن وهو ركن القيام مع القراءة، فجلوسه كأنه أحدث في الصلاة شيئا في غير موضعه. ولا شك إذا كان عالما ذاكرا أن هذا عبث في الصلاة، مثل ما نقول لو أنه ذكر بعد الركوع وجلس للتشهد بدون أن يسجد نفس العمل. فلهذا يقول، وهذا ما رجحه المؤلف، أنه تبطل صلاته. أما في الحالات الأخرى، الحالات الثلاث الأولى، أو إذا كان جاهلا أو ناسيا يعني سهوا، فلا تبطل صلاته، وبقيت حالة واحدة من كل هذه الحالات التي هي بمجموعها أصبحت سبع حالات التي تبطل الصلاة. حالة واحدة هي سبع حالات، الثلاث الأولى ثم الرابعة تنقسم إلى ثلاث حالات: إما أن يكون عالما، إما أن يكون جاهلا، إما أن يكون ناسيا. نضيف حالة جاهل وناسي للحالات الثلاث الأولى، نعم صار أربع، وعفوا يعني الحالات الثلاث الأولى ست حالات، هي ست حالات في هذه الحالة، نعم هي ست حالات، فيكون السادسة فقط هي التي تبطل بها الصلاة، والله أعلم.
وتعمد زيادة ركن فعلي لأنه يخل بهيئتها فتبطل إجماعا، قاله في الشرح.
هنا لا إشكال، لكن يأتي الموضوع الذي يغفل عنه الكثير، وهو أنه إذا قام المأموم لركن لركعة خامسة أو رابعة في المغرب أو ثالثة في الفجر، أما إذا كان عالما كما ذكرنا قبل قليل فلا شك في بطلان صلاته، لكن الكلام على المأموم. لا يجوز للمأموم أن يتابع الإمام إذا علم أنه أتى بركن زائد. قد تقول: أنا ما أعلم هل هو متعمد ولا غير متعمد. لا يلزم أن تعلم، إذا رأيت الإمام وأنت واثق أنه قام لخامسة، إذا قام لخامسة أو رابعة في المغرب أو ثالثة في الفجر، فلا يجوز أن تتبعه، تجلس وأنت في هذه الحالة تنتظر أو تسلم، أجاز العلماء الانتظار أو السلام، أو سجد سجدة ثالثة أو ركع ركعة ثانية، قد يقع وأنت تعلم يقين وليس غلبة ظن، لاحظوا. ففي هذه الحالة نقول لك: لا يجوز لك أن تتابع الإمام. أما بالنسبة للإمام إذا فعل ذلك بطلت صلاته، والله أعلم. أما إذا كان الإنسان جاهل وهو أكثر ما يقع من الناس، لأنهم لا يعني يجهلون الحكم، لأنهم يتصورون أنه يجب عليهم متابعة الإمام، فهؤلاء لا حرج عليهم، أو نسي الإنسان، هذا لا حرج عليه. نعم.
وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض لأن ترتيبها ركن كما تقدم.
لكن في المسألة الأولى بالمناسبة ذكر العلماء أنه لا يجوز له أن يتابعه ولا يعتد بها المسبوق. المسبوق إذا اتضح له أنه زاد، يعني لو أن واحدا منا جاء والإمام ركع ركعة، فلما قام لرابعة في صلاة المغرب قال فرصة أكمل الصلاة معه، وهو يعلم أنه قام لرابعة حتى تكمل صلاة ثلاث ركعات، لا يجوز له، لا يعتد بها المسبوق، هذا ينتبه له أيضا في هذه المسألة. هنا يقول: تعمد تقديم بعض الأركان على بعض لأن الترتيب كما تعلم الركن، فلا شك الذي يقدم السجود على الركوع هذا عبث، نعم، أو يقدم ركعة على أخرى هذا نوع من العبث، فلا يجوز وتبطل صلاته. نعم.
وتعمد السلام قبل إتمامها لأنه تكلم فيها.
هذا كله لاحظ المؤلف كله يقول تعمد، بمعنى أن الجاهل والناسي لا ينطبق عليه الحكم، كما سيأتي إن شاء الله في موضوع السهو وكتاب السهو، فلا ينطبق عليه الحكم. نعم.
وتعمد إحالة المعنى في القراءة أي قراءة الفاتحة لأنها ركن.
يعني مثل لو قال صراط الذين أنعمت عليهم تعمدا. اللحن في القراءة، اللحن في الفاتحة على نوعين. اللحن في الفاتحة وهي أشد ما يتكلم عليه العلماء على نوعين أو على قسمين. قسم الأول لا يحيل المعنى ولا تبطل الصلاة إلا إذا تعمد. قالوا اللحن لحن لا يحيل المعنى لا تبطل الصلاة إلا إذا تعمد، أما إذا تعمد فقال شيخ الإسلام تبطل لأنه متلاعب في صلاته حتى لو كان لا يحيل المعنى. القسم الثاني إذا كان يحيل المعنى، إذا كان يحيل المعنى فقالوا تبطل إلا إذا كان جاهلا، ففيه خلاف بين العلماء. لو أن إنسان ما ضبط الفاتحة، أما إلى الآن لم قد إسلامه حديث ولم يضبط الفاتحة أو جاهل، فهذا نقول إذا كان جاهلا فهذا هو الذي يستطيع. ولذلك القول الراجح أنه إذا كان جاهلا أي لا لم يتعمد، لا هذا الذي هذا علمه، فالحقيقة أن يدخل في من لم يتعمد حتى لو كان يحيل المعنى، فلا تبطل صلاته على القول الراجح والله أعلم. وإلا المسألة خلافية لأن العلماء يشددون في هذا الجانب. نعم.
وبوجود سترة بعيدة وهو عريان لأنه يحتاج إلى عمل كثير للاستتار بها.
هذا يقولنا العلماء كما ذكرت الأسبوع الماضي، لو سقط مثلا إحرامه فإن كان يستطيع أن يعيد الإحرام بسرعة فيستر عورته فصلاته صحيحة. أما إن سقط إحرامه ثم أخذه الريح يحتاج يلحق الإحرام، فهذا يحتاج إلى حركة وإلى عمل وتطول الفصل فصلاته تنقطع في هذه الحالة. نعم.
وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه لأن استدامة النية شرط.
عندنا ثلاث حالات في موضوع النية، هنا ثلاث حالات: فسخ النية، التردد في النية، العزم على أنه سيقطع النية. مثال: رجل دخل صلاة الظهر فلما بدأ يصلي وحده اكتشف أن جماعة يصلون فقال لا، قطع الصلاة، يعني فسخ النية أو أحالها إلى نافلة. كيف أحالها إلى نافلة؟ بمعنى أن رآهم الآن يتجمعون سيقيمون الصلاة وبإمكانه أن يقلبها إلى نافلة، هذا فسخ النية. فنقول في هذه الحالة لا تبطل نقول الصلاة أي تنقطع، إنما جازت الإحالة ولا يجوز له بعد ذلك أن يعيدها إلى صلاة الظهر. خلاص ما دام نوى أن يحيلها خلاص، قال الآن هي نافلة وبدأ يكملها على أنها نافلة فبطلت صلاة الظهر وبقيت نافلة. أو أن إنسان يصلي وإنسان يطرق الباب عزم على قطع الصلاة، بل قطع الصلاة عفوا، يعني هذا نيته خلاص أنه قطع الصلاة في أثناء بعد أن انتهى من عزيمته، فإذا الرجل يدخل هذا خلاص نقول صلاتك انقطعت، هذا فسخ للنية. الحالة الثانية التردد، هل يقطع الصلاة أو لا يقطع الصلاة؟ أحيانا كما قلت إنسان عنده الهاتف وقد يكون ينتظر مكالمة مهمة جدا، أو إنسان يطرق الباب ويخشى أنه إن تأخر عليه وقد يكون في أول الصلاة يقول أخشى أن يذهب فيتردد هل يقطع الصلاة أو لا يقطع الصلاة. الصحيح أنه لا تنقطع صلاته إلا إذا فسخها، التردد لا يبطلها. ليس كما قال المؤلف هنا رحمه الله، المؤلف قال جعل التردد كالفسخ، وهذا قول مرجوح ولا شك أن فيه خلاف بين العلماء، لكن أذكر لكم الراجح هنا. وإلى بعض العلماء قالوا بأنه إذا تردد، وهذا مشى عليه في المذهب وقول الشافعي، ولكن القول الراجح كما رجحه ابن حامد أنها الصحيح أنه ما دام مجرد تردد ثم عزم على الاستمرار في الصلاة هذا لا تنقطع صلاته. بقيت المسألة الثالثة وبالعزم عليه. المقصود هنا بالعزم عليه أي أنه عزم أن يقطع الصلاة، يعني لو أن إنسان وهو يصلي وجد جماعة منفرد قال إن تأكدت الآن أنهم فعلا سيصلون الظهر جماعة فأقطع الصلاة، لكنه لم يقطعه الآن، ينتظر حتى يتأكد أنهم سيصلون، بعد قليل غير نيته قبل أن يبدأوا في صلاتهم، قال لا سأصليها منفرد، إما أن يتذكر أنه مستعجل أو لسبب من الأسباب. مشى المؤلف هنا على أنه قال وبالعزم على أنه سيقطعها، نقول لا، الصحيح أنها لا تنقطع الصلاة، كما لو أن إنسان كان صائما ومسافر وقال خلاص أنا أفطرت، هذا نقول فسخ النية، أفطر، مجرد أنه عزم على فسخ النية أفطر. لكن لو قال سأفطر عند المحطة القادمة، سأقف عند البقالة وآخذ ماء وآخذ بعض الأغراض، ولكنه في الطريق هون، أو قال له بعض الزملاء يا ابن حلال لا تقطع النية، صعب القضاء، فغير نيته، فالصحيح أنه لا يبطل صيامه. كما لو عزم الإنسان على الطلاق ولكنه لم يطلق، لا يقع الطلاق، هذا إذا كان المؤلف أراد بالعزم أي في المستقبل. أما إن كان أراد بالعزم بمعنى أنه الآن عزم على القطع فانتهى الأمر، فهو فسخ، لأنه يحتمل كلام المؤلف يحتمل معنيين، إن أراد بالعزم المعنى الأول يعني أنه عزم على القطع أي قطعه، هذا هو الفسخ، هذا هو فسخ النية، والله أعلم. إذن هذه الحالات التي تتعلق في الأمر فنقول الأول الفسخ صحيح تبطل الصلاة، أما التردد والعزم بمعنى أنه سيقطع الصلاة الصحيح أنه لا تبطل إلا إذا فسخ النية. نعم.
وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا، قال في الكافي ومتى شك في الصلاة هل نوى أم لا لزمه استئنافها لأن الأصل عدمها، فإن ذكر أنه نوى قبل أن يحدث شيئا من أفعال الصلاة أجزأه، وإن فعل شيئا قبل ذكره بطلت صلاته لأنه فعله شاكا في صلاته.
هذه مسألة دقيقة، أسأل الله أن يوفق لعرضها. لو أن إنسان بعدما دخل في الصلاة شك هل نوى فعلا أنها الفرض أو النفل، المؤلف يقول هنا أنه تبطل صلاته، نقول صحيح إذا شك، لأن الأصل دائما عند الشك يعاد للأصل، والأصل عدم النية، الأصل عدم النية، فنقول أنه إذا شك تبطل صلاته إلا في حالة واحدة. ما هي الحالة الواحدة؟ هو من هو كثير الشك، من هو ليس دائما كثير في صلواته، لا دخل في الصلاة شك، هذا لا يلتفت إلى الشك، مثل موضوع الوضوء، وإلا سيصاب بالوسواس وسيقطع كل صلاة. أما الرجل الذي يعرف أنه ليس من عادته أن يشك والحمد لله، لكنه هذه المرة شك، وأكثر ما يقع بالنسبة للمنفرد، لأن المنفرد لما دخل مثلا يقول شكيت هل أنا نويت سنة تحية المسجد أو الراتبة أو الصلاة، فنقول إن كانت ليس من عادتك الشك ففي هذه الحالة لا شك أنه لا بد أن يستأنف الصلاة حتى يصلي على بينه. لكن لو أنه شك وانتظر ثم تذكر أنه فعلا قد نوى، المؤلف قال إن كان قد عمل عملا آخر فلا تصح الصلاة، إن كان لا يزال في موضع الشك والتردد قبل أن يعمل أي عمل فصلاته صحيحة. أوضح، مثلا لو أن إنسان بعد أن صلى وقرأ الفاتحة وقبل أن يركع شك، إن شك وبقي على شكه يقطع الصلاة، لكن له وهو شاك الآن إن تذكر قبل أن يركع أنه لا قد نوى الصلاة ونيته صحيحة، يقول المؤلف هذا لا يقطع الصلاة. لكن لو أنه لما شك، ويقع أحيانا من ذات للمأموم وركع مع الإمام أو ركع وحده، يقول المؤلف لا، لأنه ركع وهو شاك فصلاته غير صحيحة. أقول لا، هذا قول مرجوح، ورجح ابن حامد أنه إذا ركع مع الإمام ثم قام وتذكر أنه فعلا قد نوى نقول صلاته صحيحة. لماذا؟ لأننا كما صححنا تكبيرة الإحرام وكما صححنا الفاتحة عندما شك ولم نبطلها، لأنه ثبت لنا أنه دخل الصلاة وقرأ الفاتحة وهو يعرف أنه قد نوى الصلاة، كذلك ركوعه هنا لما اتضح له الحق لا إشكال فيه. هذه مسائل دقيقة للغاية، لكن لاحظوا، سأقف وقفة لحظات لماذا هذا التدقيق في موضوع الصلاة؟ لأن الصلاة أمرها عظيم، وهذا تعظيم قدر الصلاة والحرص على صيانة الصلاة، حرص عظيم حتى لا يأتي شيء يخل بها. لكن الفقهاء بعضهم يتشدد في هذه المسألة فتقع مثل هذه المسائل الدقيقة، وبعضهم لا، وهذا هو الأصل، يضطرد مع الأصول، وما ثبت فيه نص وما لم يثبت فيه نص يبقى على أصله وهو صلاحية وصحة الصلاة. إذن نقول الشك إن شك في النية فيرجع، لأن الأصل هو عدم النية، فنقول في هذه الحالة إن لم يتذكر فيستأنف الصلاة، إن تذكر سواء في هذه اللحظة أو قال سأواصل الصلاة وصلى ركعة أو ركعتين الصحيح، وكما قال ابن حامد كما ذكر ابن قدامة في المغني أن صلاته صحيحة ما دام ذكر أنه قد فعلا نوى قبل دخوله الصلاة، والله أعلم. وبالمناسبة مرة أخرى، موضوع النية موضوع عظيم، لكن هناك من يتشدد فيه، هناك من يتشدد فيه. يا أخي الكبير، أنت من يوم تخرج من بيتك فأنت قد نويت تصلي، أنت من يوم منذ أقام الإمام فأنت نويت تصلي، ولذلك هنا جاء الخطأ، من يقف قبل الصلاة يقول اللهم إني نويت أن أصلي لك 4 ركعات، وإن كان قال به بعض العلماء، لكن لا شك أن هذا خطأ وليس له أصل من السنة، ونحن لا نتعصب لفرد ولا لقائل إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعصب للحق. الله سبحانه وتعالى يعلم، والنية محلها القلب، حتى التلفظ بها في الحج فيه كلام للعلماء، قال هو لا يتلفظ بالنية إنما يتلفظ بالإحرام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما لبى بالحج. أما النية فمحلها القلب، وهذا هو الصحيح، النية من أعمال القلوب. هل لا شققت عن قلبه لتعلم أقالها أو لا؟ فلذلك الاعتدال في موضوع النية، وإلا سيدخل الإنسان في مشكلات في قضايا في الوساوس ويفتح على نفسه باب شر لا ينتهي أبدا. وإذا تلاحظون بعض الناس يريد يكبر، كم مرة يكبر؟ الله أكبر. نعم، حتى الذي يرى يحسب كأنه سيطير، هذا من كثرة ما يفرر، هذا النية. ليش؟ لماذا هو ما يفعل؟ لا صلي، لا ما نويت ما نويت. ويقع بعض مكررها 6 مرات 7 مرات 8 مرات والعياذ بالله، بل ربما يسلم الإمام وهو أحيانا ما استطاع يكبر، هذا من الشيطان، ليست هذه النية. ولا يحتاج إلى أنك تجدد أبدا، والاضطراب في النية هو الصحيح. بل حتى رمضان، وأسأل الله يبلغني إياكم رمضان وعين على صيامه، لا يلزم تجديد النية في كل ليلة من رمضان، ما دام دخل رمضان وعزمت على أن تصوم رمضان فأنت لا يحتاج أن تجدد النية إلا في حالة إذا قطعتها، لو أنه قطع الإنسان لمرض أو قطع نية الصيام بسفر ثم أراد أن يعود وهو مسافر أو مريض، قال اليوم أنا أحسن الحمد لله سأصوم، هنا نقول لا بد من تجديد النية لأنه قطعها. أما لو أن الإنسان منذ دخل رمضان، عندنا أذكر كانوا العوام، وهذه من الطرائف التي كنا نعرفها، قبل الفجر بعد ما ننتهي ويغسل الإنسان أسنانه يعطونه ماء يقول رحت مضمض واستعقد، يعني اعقد النية، ما يحتاج. العجيب أن الواحد شارب الماء منتهي يروح يأخذ الماء يتمضمض، عندما كنا صغار هكذا كنا نعلم، تمضمض من ماذا؟ هم يريدون تطهير فمه، الأمر أيسر من ذلك، ثم استعقد يعني أنو أبدا، الأمر واسع، من يوم يؤذن الفجر فقد خلاص دخلت في الصيام. والدليل على ذلك أنك لو كنت نائما ومرفوع عنك القلم واستيقظت الساعة 7 فصيامك صحيح، مع أنك عندما نمت كنت مفطرا وكنت على أنية أن تقوم وتتسحر فما استيقظت إلا بعد أذان الفجر، الأمر واسع وسهل، لكن نحن نعقده ببعض التفصيلات والأشياء التي لا أصل لها، فلننتبه لهذا من أجل تصحيح العمل والاعتدال فيه. نعم.
وبالدعاء بملاذ الدنيا وما يشبه كلام الآدميين، لقوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أخرجه مسلم.
هذا العلماء اختلفوا فيه، فبعضهم كما ذكر المؤلف، وشيخ الإسلام شدد بهذا الجانب، شيخ الإسلام رحمه الله كما في الجزء 22 474 شدد في هذا الجانب، لكن فيه تفصيل. إذا كان دعوته في يعني يريد الدنيا مما ورد مثله في الشرع، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، اللهم ارزقني زوجة صالحة أو مسكنا يسيرا، هذا لا يبطل الصلاة، صحيح أنه لا يبطل الصلاة. لكن قالوا إن كان من كلام الدنيا إن كان من كلام الدنيا مما ليس من الصلاة، هذا الذي شدد فيه شيخ الإسلام وقال بعضهم بإبطالها. ومع ذلك فأقول أن الإبطال فيه نظر، الإبطال الصلاة بأنه دعا الله بملاذ الدنيا لأنه لا ينضبط، وكلمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ووردت آيات ما تدل على شيء من هذه الملاذ وأحاديث، فصعب الإبطال الصلاة فيها. لكن نقول إن توسع في ذلك قد نخشى على صلاة من البطلان أو تكره، أما القول بالبطلان فلا أستطيع أن أقول به، لأنه دعاء وأصله موجود في الكتاب والسنة. وهذا دخل بعض العلماء في موضوع القنوت في رمضان، هنا اختلف العلماء، بعض الأئمة جزاهم الله خيرا يفصلون تفصيل، بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بجوامع الدعاء، فهذا مكروه ولا نقول ببطلان الصلاة. هذا التفصيل الدقيق في الدعاء خذ بمجامع الدعاء كما ورد في القرآن والسنة، وإياك والتفصيل والإطالة في التفاصيل. يبدأ الإنسان رب اللهم أدخلنا الجنة وارزقنا فيها كذا وارزقنا فيها كذا، يا أخي الكريم إذا دخلت الجنة الأمر يصير لك كل ما تشتهي نفسك، ما في داعي أنك تروح تفصل هذا التفصيل أبدا، أنت أسأل الله أن يدخلك الجنة، وإذا دخلت الجنة دع الباقي ليس لك، لأن لك ما تشتهي وفيها ما تشتهيه الأنفس. ما دام قال الله وفيها ما تشتهيه الأنفس وأنت سألت أن يدخلك الجنة، خلاص لا تفصل. لماذا تفصل؟ لا أصل له هذا، بل بعض العلماء عده من الاعتداء في الدعاء. لماذا؟ الله جل وعلا يقول وفيها ما تشتهي الأنفس، وأنت تقول يا ربي إذا دخلت الجنة أعطني كذا وكذا، بس ما تبغى لهذه يكفيك، هذا فيها شيء يا أخي ما لا يخطر على بال، فقد تعاقب لأنك تعديت في دعائك. الله سبحانه وتعالى يقول فيها ما تشتهي الأنفس، وأنت تعد خمس حالات أو ست حالات. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطي، ولذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم، ودائما تجدون الأدعية الثابتة تجدون فيها جوامع الدعاء، أن الإنسان يسأل الله جل وعلا من خير ما يعلم سبحانه وتعالى، أما هو علمه ضعيف الإنسان، وهكذا. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة. أما القول بالبطلان فأقول يصعب القول به، وأتوقف في هذه المسألة أن أقول بالبطلان، إنما أقول بالكراهة الشديدة والتشديد في التفصيل، والله أعلم.
وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد، لأنه كلام، وقوله صلى الله عليه وسلم لما عرض له الشيطان في صلاته أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله قبل التحريم أو مؤول، قاله في الفروع، وعده في الإقناع في باب النكاح من خصائصه صلى الله عليه وسلم.
نعم، نقول كان لو خاطب إنسان، هذا من الأشياء التي ورد فيها، وممن قال بذلك النووي وهو مذهب الشافعية، وهو المذهب أيضا هنا. وهنا أيضا بالنسبة للحديث، الحديث صحيح، عفوا الحديث صحيح، بعض العلماء قالوا إنه مؤول، والدليل على ذلك استدلوا بأن الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه قالوا لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الإنسان في داخل الصلاة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عباد الله الصالحين، ومع ذلك لم يرد على الذي سلم. وهنا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتج بأنه كان في صلاة، لما صلى رد عليه، فقال احتج بماذا؟ أنه لم يرد عليه، لأن الرد على السلام واجب، وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا يجوز، واحتج بأنه في صلاة، فلما سلم رد عليه. وثبت بعد ذلك كما في حديث ابن عمر أنه يشير النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سلم عليك أحد وأنت في الصلاة تشير إشارة، هذا دليل على رد في الصلاة، قال كيف كان يرد عليهم وهم يصلون فأشار إليه كذا، هذا نوع إشارة رد إذا كان الإنسان يصلي. فقالوا إن هذا الحديث بعضهم قال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال إنه مؤول، والله أعلم.
وبالقهقهة لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء، رواه الدارقطني. وقال ابن منذر أجمع على أن الضحك يفسد الصلاة، وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسدها، قاله في المغني.
هذا الحديث موقوف، صحيح أنه موقوف على جابر، هذا الحديث الصحيح أنه موقوف على جابر وليس مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للقهقهة، وإن كان الآن سنبدأ في تفصيل آخر، لكن أوضح شدد فيها العلماء، بل بعضهم حكى الإجماع بأنها تبطل الصلاة، وممن شدد فيها شيخ الإسلام رحمه الله وقال تبطل الصلاة إجماعا، هكذا قال شيخ الإسلام، قال إن القهقهة تبطل الصلاة إجماعا، وعلل بما يلي، قال لأن فيها أصوات عالية تنافي الصلاة، لأن فيها أصوات عالية تنافي حال الصلاة، وقال وأيضا لأنها تنافي الخشوع الواجب في الصلاة، لأن الخشوع في الصلاة على نوعين، واجب ومسنون، واجب ومسنون. قال إنها تنافي القهقهة، يعني الضحك بصوت ينافي الخشوع الواجب في الصلاة. ثم قال شيخ الإسلام بل إن فيها الاستخفاف بالصلاة والتلاعب بها مما يناقض المقصود منها، أن الضحك في الصلاة يعني الاستخفاف في الصلاة والتلاعب بها مما ينافي المقصود. وكل شيء عاد على الأصل المقصود يعود عليه بالبطلان. مدح الله جل وعلا الخاشعين في صلاتهم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. من أراد مزيد تفصيل لأن حرص ألا أطيل يرجع للفتاوى 22-617 ويجد تفصيل شيخ الإسلام في هذه المسألة. نعم. لكن عفوا، المسألة الأولى ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه إذا غلبه الضحك وحاول منعه ولم يستطع فإن صلاته لا تبطل. رجح الشيخ محمد رحمه الله، وبعض الإخوان قال لي قد يخفى علينا إذا قلت محمد، وغالبا إذا أطلقت أن يقصد الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، ما في أحد آخر أذكر غيره. قال إذا كان كما ذكر في الشرح الممتع، إذا غلبه الضحك وحاول منعه ولم يستطع، قال فالصحيح أن صلاته لا تبطل. هذا كما قال الشيخ، وهو قول قوي وله وجاهة. نعم.
وبالكلام ولو سهوا لما تقدم، وقوله فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، رواه الجماعة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه.
هذا الحديث رواه مسلم، لكن قول المؤلف ولو سهوا فيه نظر، قول المؤلف ولو سهوا فيه نظر، أما إذا تعمد فلا شك، أما قوله ولو سهوا فلا. لماذا؟ الصحيح أنه هنا كما تعلمون لأن الناس والجاهل معفو عنه، لحديث معاوية ابن الحكم كما في الصحيح في الجاهل، ونظيره الناس، دائما الجاهل والناس مترادفان في الحكم، ولقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، حديث معاوية ابن الحكم أنه صلى، نعم تحدث في الصلاة ثم قال ما لكم تنظرون إلي، ثم قال وذك لأمياه، وبدأ يتكلم وهم ينظرون إلي، ورأيتم يصمتونني فأنا لا أصمت. فلما يقول انتهت من الصلاة استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذه الصلاة، وأصبح هذا الحديث عمدة في هذا الباب، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي الصلاة والتسبيح، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة مع أنه تكلم كلام كثير. نعم. واتك لأمياه ما لكم تنظرون إلي، وهكذا بدأ يتحدث في الصلاة خارج الصلاة، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالإعادة، بينما الذي أخطأ في صلاته لم يكملها قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لاحظ الفرق، ثلاث مرات يعيده، ولو كان يعذر لما أعاده النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال والذي لا أحسن غيرها. نعم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا أحسن غيرها فعلمني يا رسول الله، فعلمني لا أحسن غيرها، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب يصلي. بينما معاوية بن الحكم وقد تكلم لأنه جاهل في الحكم، مع أن الناس حاولوا يصمتونه ويضربون أطفالهم، ويقول لم أصمت، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. فقول المؤلف ولو سهوا فنقول هذا خطأ، يعني مرجوح، عفوا قول مرجوح، حاسب قول مرجوح، والصحيح أنه إذا كان سهوا أو جهلا فقد تقول لي مثال، واحد يصلي نعم وفجأة قال للإمام طرق واحد الباب قال ادخل، عفوية جاءت كلمة عفوية ما تبطل صلاته. وأذكر أن وهذه تكررت الحقيقة، إمام يصلي فأخطأ في الصلاة فرد عليه قال نعم، رد عليه واحد قال نعم، هذا من أكثر واحد حدثت. نعم. وأذكر أحد المساجد الإمام والمؤذن كلاهما من مقرئ القرآن، يعني ما شاء الله متعلمين على الطلاب، فأخطأ الإمام، الإمام يحسب أنه أخطأ، هو ما أخطأ، فيقول لها المؤذن ماشي ماشي، نعم فمشى، نعم هذا ما تبطل صلاته، ما بطل صلاته. هو يحسب أنه يدير الحلقة، متعود على الطلاب، هذه كلمة ماشي ليست الصلاة، فهذا ساهي لا شك أو جاهل، على حد الأمرين فلا تبطل صلاته. أحيانا تأتي كلمات عفوية، نعم، فهكذا يعني تأتي مثل هذه الكلمات، فنقول إن تعمد الكلام فيما هو خارج عن الصلاة فإنه تبطل صلاته، أما إن كان سهوا أو جهلا فالأدلة على صحة صلاته، وهذا أيضا ما رجحه عدد من العلماء، وهو القول الراجح والله أعلم. نعم.
وبتقدم المأموم على إمامه لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به،
هذا حديث صحيح وهذا هو المذهب، ولكن القول الراجح سبق معنا تذكرون في شروط الصلاة يعني وغيره وواجباتها، السنة عفوا أن يتقدم، الأصل هو أن يتقدم الإمام على المأموم، لكن شيخ الإسلام له قول في هذه المسألة، قول رائع، يقول كما أن القيام يسقط، القيام يسقط عندما لا يجد الإنسان لا يستطيع القيام، صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع على جنب، استقبال القبلة تسقط، لو أن الإنسان كان مأسور ولا يستطيع أن يصلي إلى جهة الشرق ويعلم أنه صلى إلى جهة الشرق، يعني بالنسبة لنا هنا في الرياض، فنقول صلاته صحيحة، لو أن إنسان أي شرق من شرق ما وجد سترة كما تعلمون، كذلك يقول شيخ الإسلام لو امتلأ المسجد وليس فيه أي مكان خلف المسجد وما أمام الإنسان، إما أن يصلي وحده أو أن يتقدم على الإمام، فنقول يتقدم على الإمام، نقول يتقدم على الإمام لأنه سقط عنه هذا الشرط لعجزه عنه، ما دام لم يجد أي مكان خلف الإمام فليصلي ولو كان أمام الإمام، فهذه لابد أن نقيد هذا هنا، والمسألة سبقا مرت معنا وواضحة، وهو قول لا شك له وجاهته وله قوته، وهذا دليل على فقه رحمه الله، وإن كان المذهب وقول جمهور من العلماء على خلافه، ولكن هذا هو القول الراجح والله أعلم. هنا مسألة عفوا، يبدو أن هناك لبس أو إجمال في موضوع بتقدم المأموم على إمامه، أحد الإخوان يقول أنه يقصد تقدم أي أن يسبقه، لكن الذي يظهر من النص هذا الذي أعرفه ما ذكرته لكم، وليس المراد به أن يركع قبله، وهي المسابقة، المسابقة غير التقدم، نعم، أما المسابقة فهي أنواع، المسابقة الإمام فهي على أنواع، منها ما يبطل الصلاة لو ركع قبله التقدم، هذا يبطل الصلاة لا شك فيه، أما بالنسبة للمتابعة أو الموافقة، المشروع هو المتابعة، والموافقة مكروهة، وأن يسبقه محرمة ويقطع الصلاة وتبطل الصلاة، إنما جعل الإمام ليؤتم به. أما إذا كان هذا مراد المؤلف، أما إن قصد التقدم وهو أن يسبق أن يكون أمامه يعني في المكان، وهل الذي فصلت فكما فصلت قبل قليل والله أعلم. نعم.
وببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره اختاره الأكثر وفاقا لأبي حنيفة قاله في الفروع،
هذا فيه خلاف، هذه المسألة فيها خلاف، العلماء المذهب يقول إذا أن الإمام بطل الصلاة أثناء الصلاة، أحيانا يقول انقطع وضوءه في هذه اللحظة فيقولون خلاص يقدم شخص آخر ويصلي، ولكن قالوا إن كان الإمام ذكر أنه أصلا ليس على وضوء، ليس على وضوء، فقالوا أنه يجب أن تبطل الصلاة وتعاد الصلاة من جديد، هذا ما مشى عليه في المذهب، وبينما الراجح أنه لا فرق، إذا بطلت صلاة الإمام سواء بطلت لأنه أصلا لم يتوضأ أو أحدث حدثا، فنقول يستخلف شخصا آخر وصلاة المأمومين صحيحة، لماذا؟ لأنهم عندما صلوا خلفه كان الإمام يعتقد بصحة صلاته، فما مضى من صلاة صحيح بالنسبة للمأمومين، فلا فرق بين الأمرين والله أعلم، ولذلك عمر رضي الله عنه لما طعن استخلف رجلا وصلى كما تعلم، استخلف عبد الرحمن بن عوف. نعم.
وبسلامه عمدا قبل إمامه لأنه ترك بغير عذر.
المؤلف قيدها لعذر، لأنه لو سلم قبل إمامه العذر فهو جائز. مثال قصة الرجل الصحابي الذي كان صلى مع معاوية، فلما شرع في البقرة معاذ رضي الله تعالى عنه في البقرة انسحب وأكمل صلاته، فهذا أكمل صلاته وصلى قبل الإمام. فنقول إن كان سلام المأموم قبل الإمام لعذر فلا تبطل الصلاة، سواء مثل ما فعل هذا الصحابي أو كما ذكرنا لو أنك صليت، لو جاء الآن رجل وصلى معنا المغرب، هو لم يصلي المغرب، فلما قام الإمام للرابعة عليه أن يجلس ومن حقه أن يسلم أو ينتظر، فهذا نقول سلم لعذر فلا حرج عليه، أما بدون عذر فلا شك أن صلاته تبطل، لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به.
وبسلامه عمدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعده بعده فتبطل، وفاقا للشافعي قاله في الفروع.
نعم صح، سهوا نعم، لا إذا سهل ورجع فلا حرج في ذلك، لكن إذا لم يرجع نعم، إذا لم يرجع ويكمل لأنه ما لم يكمل الصلاة نعم. أما إذا عاد، لو أن واحد الآن جلس في التحية ثم قام الإمام، هو يحسب أن يقول السلام عليكم ورحمة الله فسلم هذا سهوا، فنقول يرجع ويكمل مع الإمام. أما لو لم يكمل فإن الصلاة أصلا لم تكمل، والله أعلم. أو أنه في التشهد الأخير ثم بعد ذلك سلم، تنحنح أحد الأشخاص أو سمع صوتا يحسب الإمام سلم فسلم، فنقول الرجع فلا حرج عليه، لكن لو أن الإمام سلم قبل أن يرجع فلا حرج عليه. مرة أخرى نقول لا حرج عليه في هذه المسألة والله أعلم، فإذا كان لعذر فلا حرج عليه، أما إذا كان لم يكمل الصلاة فإن الصلاة هنا لم تكمل.
وبتقدم المأموم على إمامه لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به.
هذا الحديث صحيح، وجاء في حديث آخر مفسرا كما في حديث أبي سعيد، فإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا قبل أن يركع، هذا مفسر للحديث المتفق عليه. والمقصود هنا ذكرت لكم أن المقصود هو التقدم على الإمام في الموضع، والكلام كلام المؤلف رحمه الله محتمل، يحتمل التقدم في الموضع ويحتمل التقدم في مسابقة الأركان، لكنني رجعت إلى بعض الأصول بعد الدرس الماضي فوجدت أنهم يحملون كلام المؤلف، بعض الشراح لدليل الطالب يرون أن المؤلف يقصد هنا التقدم في الموضع، ومع ذلك فأقول هو يحتمل الأمرين. فنقول تقدم المأموم على إمامه إذا كان أي في الموضع أي تقدمه عن القبلة هذا لا يجوز ولا تصح الصلاة، إلا إذا لم يجد مكانا كما هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله، وبينت هذا في الدرس الماضي. أما إذا حملناه على التقدم وهو المسابقة، فأنتم تعلمون أن الأحوال ثلاث، هي موافقة ومسابقة ومتابعة، يعني ثلاث أحوال بالنسبة إذا فسرناه، لأنه ذكر الحديث هذا، وهذا الحديث ورد فيما يتعلق، الحديث الذي استدل به المؤلف يتعلق بمسابقة في الصلاة، هي ثلاث أحوال ذكر العلماء، سم والتخلف نعم جزاك الله خير، هو يزيد تنبيه ويقول نعم التخلف، وهذا أيضا ملحظ جميل صحيح، هي ثلاث نقول أربع أحوال على ما ذكر الأخ، وهذا تنبيه جيد وسبق أن مر معنا في باب آخر. الأحوال إما أن يتقدم على إمامه أن يركع قبل أن يركع، هذا لا شك بحرمته، وإذا كان عمدا فالصلاة باطلة. فإن كان سهوا نقول إن أمكنه أن يرجع، يعني لو ركع قبل إمامه سهوا يرجع يقوم ثم يركع، فإن كان قام الإمام ولم ينتبه فيعيد الركن ولا تبطل الصلاة، أما إن كان عمدا فنقول إن الصلاة باطلة. أما إن كان موافقة أن يركع معه فذكر العلماء الكراهة في ذلك، أما إن ركع بعده فإذا ركع فاركعوا، وجاء بالفاء التي تدل على التعقيب والفورية، وهذه هي السنة، أن إذا ركع الإمام نركع. الثالث التخلف وهو التأخر، وهذا مكروه أيضا. لماذا؟ لأنه يخالف النص. بعض الناس الآن ما يركع إلا بعد الإمام بفترة، ولا يسجد أحيانا خاصة القيام من السجود. تجد بعض الناس يتأخر في القيام من السجود أو في القيام من الركوع، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا ركع فاركعوا، يعني يقول وهذه القدوة، وهنا يكون تحقيق الإمامة. فإن إذا ركع فاركعوا مباشرة، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا. بعض الناس قد يتأخر أحيانا أكثر من سجود الإمام، لأن لو قلنا أن سجود الإمام يستطيع أن يسبح معه 3 تسبيحات يتأخر بعده إلى 6 أو 7 تسبيحات أخرى. هذا حقيقة لم يحقق المتابعة المشروعة، ولكن لا تبطل الصلاة، الصحيح فيها الكراهة. هذه هي الأحوال في هذا الموضوع، وعلى أي لفظين فسرناها فكلها واضحة. نأخذ منها فقط المسابقة، أنه إذا سابق إمامه عالما متعمدا فإن صلاته تبطل، والله أعلم.
وببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره اختاره الأكثر وثاقا لأبي حنيفة قاله في الفروع.
بطلان صلاة الإمام لا تخلو من حالتين، إما أن تبطل لأنه انتقض وضوءه في الصلاة، فهذا الصحيح، هذا قول الجمهور، بل هو الصحيح أنها لا تبطل. القول الثاني، الحالة الثانية، أن إذا بطل الصلاة الإمام لأنه انتبه أو تذكر أنه لم يتوضأ أصلا، أي ليس على وضوء، فهذا القول في المذهب وبعض أقوال العلماء بأن الصلاة تبطل. ولكن الصحيح في الحالتين جميعا أنها إذا بطلت صلاة الإمام فإن صلاة المؤمن لا تبطل، سواء كان بطلان الصلاة لانتقاض وضوءه أو لأنه لم يتوضأ. هذا هو القول الصحيح والراجح في المسألة، ولا نطيل التفصيل فيه والأدلة عليه. وعمر رضي الله عنه لما طعن خلف عبد الرحمن بن عوف وواصل الصلاة مع أنه بطل الصلاة رضي الله تعالى عنه. ففي هذه الحالة نقول قول المؤلف بالرجوح هنا وتبطل صلاة الإمام فقط، أما صلاة المأموم ما دام عقدها سواء في حقيقتها صحيحة أو في نية الإمام صحيحة ولم يعلم إلا بعد، أو لسبب آخر قطع الصلاة، فصلاة المأموم صحيحة ويتقدم شخص آخر ويكمل الصلاة، والله أعلم.
وبسلامه عمدا قبل إمامه لأنه ترك متابعة إمامه لغير عذر.
هذا بينا أنه إن كان لعذر فإن لا تبطل الصلاة، والدليل على ذلك قصة معاذ مع الرجل الذي انفرد وأكمل صلاته. وأما إن كان لغير عذر فصحيح تبطل الصلاة. ومن العذر ما ذكرناه أنه لو كان يصلي صلاة المغرب ما خلف من يصلي العشاء، فبإمكانه إذا قام للرابعة أن يجلس ثم يسلم. وكذلك لو كان في أي حالة قام الإمام لرابعة أو زيادة خامسة فإنه يجلس. بعض العلماء قال ينتظر وبعضهم قال يسلم، لكن سألني أحد الأخوة وقال لو أنني خشيت أن ينتقض وضوئي وأنا في التشهد هل يحق لي أن أسلم قبل الإمام؟ أقول لا يجوز، لا يجوز، فإن سلمت فأنت تعيد الصلاة مرة أخرى. هذا لا يبرر، ولو فتح هذا الباب لا ينضبط وتختلف الأحوال بين الإمام والمأموم. نعم.
وبسلامه عمدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعده بعده فتبطل وفاقا للشافعي قاله في الفروع.
هذا قول الشافعي، ولكن إذا قلنا سهوا فلا، نقول إذا كان سهوا ولم يعلم سلم الإمام. كيف سهوا؟ هو الآن يقول أو سهوا ولم يعد بعده. لو أنه سلم سمع صوت من الأصوات فبعد أن انتهى من السلام سلم الإمام، هذا سهو، خلاص ما انتهى الأمر، انتهت الصلاة، ما نقول لا أعد السلام مرة أخرى، صلاته صحيحة ولا حرج عليه في هذه الحالة. نعم.
وبالأكل والشرب قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن من أكل أو شرب في الفرض عامدا أن عليه الإعادة.
واصل شيخ، واصل.
سوى اليسير عرفا لناس وجاهل ويسجد له لأنه تبطل الصلاة بعمده فعفي عن سهوه فيسجد له قاله في الكافي.
هذه المسألة الأكل والشرب في الصلاة لا تخلو من حالات. أما في الفرض طبعا هنا بيّن، أما في الفرض فقال تبطل الصلاة إجماعا، تبطل الصلاة إجماعا. لكن بقيت مسألة واحدة، أنه لو شرب سهوا فهل تبطل الصلاة أو لا؟ هذه محل بحث، والذي يترجح لدي الآن ولم أكمل البحث حول المسألة أنه لو كان إنسان يصلي الفريضة هذا في الفرض وأمامه كأس وسهوا شرب، فالذي يترجح لدي أنها لا تبطل، ولكن انتضح لي خلاف ذلك سأتنبهكم إليه إن شاء الله ولو في درس قادم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد عفى عن السهو، وأيضا الصيام وأسأل الله يبلغنا رمضان مقصوده الأصل ما هو؟ الإمساك عن الطعام والشراب هو المقصود الأصل، ومع ذلك من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. فإذا كان هذا في الصيام المقصود الأصل فيه هو الإمساك لا يبطله السهو، فمن باب أولى نقول أن لا يبطل في الصلاة إذا كان سهوا. هذا الذي يظهر لي في هذه المسألة، ولكن إن كان عمدا سواء كثيرا أو قليلا فنقول إن الصلاة تبطل، هذا إجماعا، إجماع من العلماء. أما إن كان في النفل فاختلف العلماء، فالجمهور يقولون إن النفل كالفرض لعدم وجود دليل يخصه، قالوا إن النفل كالفرض إلا إذا جاء دليل، ولم يأتي دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فنقول إن النفل قالوا، وهذا قول الجمهور، كالفرض أي تبطل الصلاة به. القول الثاني في النفل قالوا إذا كان يسيرا، إذا كان يسيرا، المؤلف هنا قال لناس أو جاهل، قيدها باليسير للقائل، وإن كان المؤلف هنا استثنى في هذه المسألة عفوا وبالأكل والشرب سوى اليسير عرفا لجاهل أو ناسي أيد ما رجحت إليه أو ما ذهبت إليه قبل قليل. لكن بعضهم قال الإمام أحمد قال في النفل إذا كان يسيرا ولو متعمد أكل أو شرب، وقالوا إن ابن الزبير وابن سيرين أكل وشرب في الصلاة والشرب كالأكل يكون يسير، وذكروا المثال لذلك، قال بعض الناس يصلي صلاة الليل طويلة جدا وقد يعطش عطش شديد، أو يقرأ لأنه يقرأ جهرا يحتاج أحيانا ماء يسير يبل به حلقة، قالوا في النفل جائز وقد شرب ابن الزبير وابن سيرين. ومثل ذلك أيضا قال به طاووس وغيره، قالوا أشبه الحركة اليسيرة فأجازوا، لأنه قالوا إن صلاة النفل مبنية على المسامحة، مبنية على المسامحة لأن يجوز فيها الجلوس، وقد تكون في كثير من أحكامها تختلف عن الفرض. وهذا القول قوي أن الشرب اليسير للحاجة، يسير للحاجة في النفل أنه جائز، وهذا ما ذهب إليه بعض العلماء، وكما قلت منهم الرواية عن الإمام أحمد، وأيضا روي عن ابن الزبير وابن الجبير، وأيضا كذلك سعيد ابن جبير رضي الله تعالى عنه أيضا أنه شرب، هذا قلت ابن سيرين وهو ابن جبير، وكذلك قول طاووس وغيره أنه جائز. هذا الذي يظهر. ثم قال المؤلف سوى اليسير عرفا لناس وجاهل، سوى اليسير عرفا لناس أو جاهل، هذا الذي رجحت، قلت إذا كان ناسيا أو جاهلا فهو معفو عنه، لأن الله قد عفى عن الناس والجاهل. هو لما قال يسير عرفا لسبب، يقول ما متصور أن شخص يصلي ويجلس يتربع على مائده، نعم ما هو متصور عقلا، ولذلك قال يمكن يسير ما ينتبه، نعم ولو كان في الفريضة. أما واحد يصلي الفريضة ثم يأتي له الأهل بالأكل يجلس يأكل ويشرب، هذا ما يحدث في الصلاة، قد يحدث في الصيام، في الصيام قد يحدث ينسى الإنسان أنه صائم، وخاصة في القضاء، أحيانا في القضاء أو في النفل يحدث هذا، رمضان قد يكون أقل حدوث. أما قالوا في الصلاة فلا يتوقع أن إنسان يصلي ثم بعد ذلك يجلس يأكل ويشرب وينسى أنه يصلي، هذا يقول ناسي، لكن حالة مباشرة قد يحدث هذا، فهذا ما يرجح هذه المسألة الذي رجحت أنه بالنسبة للناس والجاهل معفو عنه، والله أعلم. نعم.
ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مضغ لأنه لا يمكن التحرز منه.
هذه مسألة تنبه أن هذا الدين أيها الأحبة بني على اليسر والسهولة. فيه رسالة في أحكام الصلاة، أي في الفقه ليس فقط أحكام الصلاة، للشيخ عبد الرحمن بن سعدي، أوصي الشباب وأخص الموجهين والمربين والمعلمين أن يعلموا أبنائهم وتلاميذهم عليها، لأنها يسيرة ومختصرة وأشبه ما تكون بالقواعد، للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. فهذه الرسالة من ميزتها أنها ما فيها تفاصيل طويلة، فتجد مثلا كتاب الحيض الذي بعضهم ألف مجلد في كتاب الحيض في أسطر. فأقول إن هذا الدين يسير وسهل، فأحيانا نحن نشق على أنفسنا بكثرة التفصيلات التي قد لا نحتاج إليها. فلذلك هنا يقول المؤلف لأنه لا يمكن التحرز منه، يعني مثلا رمضان قادم، نسأل الله يبلغنا رمضان وأن يعيننا على صيامه وقيامه وأن يتقبله منا. بعض الناس يتشدد على نفسه في موضوع إخراج ما في حلقه حتى يتعب المصلين ويزعج المصلين ويشق على نفسه، وسبق أن تحدثت عن هذا في العام الماضي. الأمر يسير، إذا كان شيء بدون طاقتك وبدون إرادتك فما جعل الله سبحانه وتعالى في هذا الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالتشديد على النفس، ولذلك بعض الناس حتى الريق يجمع الريق ويخرجه، يجمع الريق ويخرجه، يجمع الريق ويخرجه، يستمر بهذه الطريقة. هذا ليس حقيقة من سمات الشرع وليس من سمات التيسير، كن طبيعي. بل حتى شيخ الإسلام ذكر في موضوع البول، بعض الناس إذا انتهى من البول بدأ يذهب ويخرج وينتر نفسه وذكره خوفا من أن يبقى فيه شيء. هذا الحقيقة من التشدد الذي ما أمر الله به. قالوا إلا من يعلم يقينا أو يغلب على ظنه أنه لم يخرج فعلا، قد يكون إنسان عنده شيء مرض معين، فإنه لا مانع أن ينتظر بعد وضوئه قليلا حتى يخرج ما بقي بدون تشديد. والحديث الذي ورد في ذلك ضعيف، حديث فيما أذكر أنه عن عيسى بن يزداد وغيره، هذا حديث ضعيف إن لم يكن موضوع في موضوع فلينتر ذكره ثلاثا. فالصحيح الأمر قائم، بل ذكر العلماء أنه لا يمكن الإنسان ينتهي من البول إلا يبقى شيء، إلا يبقى شيء ويخرج طبيعي، فلا حرج عليك في هذا ما دمت لم تتعمد ولم تقصد، فلا تتعب نفسك، وإلا هنا يبدأ الوسواس وتبدأ المشكلات. فتنبيه المؤلف رحمه الله جميل جدا عندما قال لأنه لا يمكن التحرز منه. الشاهد أن هذا الدين دين واقعي، دين واقعي ما في تكلف أبدا، وإذا رأيت تكلف في أي شيء فدعه. ولذلك لما كان عمر رضي الله عنه يمشي مع رجل فأصابهم ماء من بيت، فقال يا صاحب البيت أو يا صاحب الميزاب من أين هذا الماء؟ قال لا تجبه فإنه متكلف، لا تجبه، ما أنت مسؤول. الآن بعض الناس إذا دخل بيت بعض الناس وأراد أن يصلي، سأل صاحب البيت قال الفرش طاهرة؟ لا تسأل يا أخي، صلى الأصل الطهارة، إلا أن قال لك فيها نجاسة أو غلب على ظنك أن فيها نجاسة، لأن قد تكون تعرف أنها لأطفال مثلا، تعرف أن هذا فراش أطفال ولا يخلو فراش الأطفال من شيء. أما إذا كنت لا تعلم، ولذلك أحيانا من العجائب يدخل أحدنا لمجلس وأفضل ما عند الإنسان أين يضعه؟ فرشة المجلس، أليس كذلك؟ ثم يأتي بالسجادات للصلاة. لماذا يا أخي تأتي بالسجادة للصلاة؟ صل على الفرشة الموجودة، الأمر يسير، صل على البلاط، صل على الأرض. فلا نتشدد في أحكام الفقه، هذا ميزة هذا الدين. ولو أننا قدمنا هذا الدين لأنفسنا وأهلنا والناس بهذا اليسر والسهولة لأحبوه، ولكننا نتشدد أحيانا. فقد بعض الناس يثقل عليه هذا الدين، بينما الله سبحانه وتعالى وضع عنا الإسر والأغلال التي كانت على من قبلنا. ولذلك لما كان أبو موسى رضي الله تعالى عنه كان كما في حديث حذيفة كان يتبول في قارورة، فكان قال ليته لم يفعل مخوفا أن يصيب ثيابه، نعم أن يصيب ثيابه أو قدميه شيء، كان يتبول في قارورة، لا فأنكر عليه هذا الفعل، هذا من التشدد. أبدا، الأمر يسير وسهل وطبيعي، لكن لا يعني هذا التفريط، لا يعني التساهل. يأتي حديث أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، هذا واضح، مثل الذي يتبول أحيانا واقف ومباشرة بدون أن يستنجي، هذا واضح أنه لا يستتر من البول. أو بعض الناس مباشرة بعد أن ينتهي لا يستجمل ثلاثا كما ورد في الحديث، هذا واضح أنه لا يستتر من البول. أو يغلب على ظنه فعلا أن ثوبه قد أصابه من البول، هذا واضح، هذا الذي لا يستتر من البول يتعمد التساهل. أما أن تحتار بدون تكلف ولا تشدد، وهذا الدين دين يسر، يسر ولا تعسر. فأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لفهم هذا الدين والالتزام به، حتى لا نكون ببعض أعمالنا نصد الناس عنه حيث لا نشعر باسم الورع، وهذا ليس من الورع في شيء، أو باسم الأحوط وليس من الأحوط في شيء. نعم.
وكالكلام إن تنحنح بلا حاجة أو نفخ فبان حرفان، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من نفخ في صلاته فقد تكلم، أخرجه سعيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه. وقال ابن المنذر: لا يثبت عنهما، والمثبت مقدم على النافي. وعنه: أكرهه ولا أقول يقطع الصلاة، لحديث الكسوف، وفيه: ثم نفخ فقال أف أف، أخرجه أبو داود. وقال مهنا: رأيت أبا عبد الله تنحنح في صلاته.
سأقف مع هذه المسألة، سأضع لكم بإذن الله فيها قواعد تسهل علينا فهم هذا الموضوع وما يأتي. لكن قبل أن نتعدى النص، بالنسبة لقول ابن عباس: من نافخ في صلاته فقد تكلم، هذا رواه سعيد، هذا موقوف، وهو رفع للنبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، ولكن موقوف على ابن عباس، ورفع للنبي صلى الله عليه وسلم ضعيف. قال هنا: وعنه أكرهه. عنه من؟ يقصد الإمام أحمد، أي رواية عن الإمام أحمد، لأن الضمائر أحيانا قد يفهم منها المقصود بها ابن عباس، المقصود بها هنا الإمام أحمد رحمه الله. الحديث الذي قال أف أف رواه أبو داود وهو صحيح. هذا ما يتعلق بالنص. نأتي لمسألة أنا قلت لكم سأحاول أن أوضح ما ذكره شيخ الإسلام، وكلام رائع وجميل، ولا أزيد عما ذكره شيخ الإسلام إلا من باب الإيضاح فقط، فقد وضع تقعيد يسهل علينا هذا الأمر. يقول شيخ الإسلام: اللفظ على ثلاث درجات أو ثلاث حالات، يعني الكلام أو النحنحة أو البكاء، يقول على ثلاث حالات. اللفظ، كلمة اللفظ هنا وهو تكرر معنا في مبطلات الصلاة، على ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يدل على معنى بالوضع، أن يدل على معنى بالوضع، إما بنفسه أو مع لفظ غيره. أن يدل، لاحظوا، على معنى بالوضع، مثلا قم، كلمة قم، اجلس، تعال، هذا يدل على معنى بالوضع، منذ وضعت هذه الكلمة وبنفس الكلمة تدل على معنى بالوضع، فهو كلام بنفسه مثل قم اجلس، أو بغيره مثل حروف الجر عن ومن، لاحتاج لازم تضيف إلى شيء، تقول عن محمد أو من محمد، ما تقوم عن، ما تدل، لما أقول عن ما تفهم ماذا أريد، من ماذا، على ما تفهم، هي كلام لكنها تحتاج، هي وضعت حقيقة لمعنى لكنها لا تستقل بنفسها، تحتاج إلى معنى أو لفظ آخر، هذا يسمى كلام. هذا النوع الأول، وهو ما وضع لمعنى، لفظ وضع لمعنى. ثانيا قال: أن يدل على معنى بالطبع لا بالوضع، أن يدل على معنى بالطبع، كالتأوه والأنين والبكاء ونحو ذلك. أعيد: أن يدل على معنى بالطبع، لما تسمع إنسان يبكي تفهم ماذا، نعم، لاحظوا ما سيأتي في القسم الثالث، لما تجد إنسان يئن تشعر أنه محزون أو مريض، مع أنه ليس بالوضع إنما بالطبع، هذا بالطبع. والأنين والبكاء يدل على معنى بالطبع لا بالوضع، هذا نوع. النوع الثالث: ألا يدل على معنى لا بالطبع ولا بالوضع، ألا يدل على معنى بالطبع ولا بالوضع. قالوا كالنحنحة، بعض الناس جزء، النحنحة جزء من حياته، ك تثير النحنحة. وإن كان عند بعض المناطق عندنا النحنحة إذا دخل بيت تنحنح يريد نبه أهل البيت، هذه قد تدخل في القسم الثاني، وهي بالطبع يعني تعود الناس أنه إذا تنحنح هذا عرف بالعرف، عفوا تكون بالعرف، نعم هذه موجودة ولا تدخل في موضوعنا الآن، لا ندخل بها. الشاهد وأيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول علي كان تنحنح لي، هذا يكون عرف. النحنحة قد تكون هي لا تدل على معنى لا بالوضع ولا بالطبع، النحنحة لا تدل على معنى لا بالوضع ولا بالطبع، لكن قد تدل على معنى عند البعض أقول وفي حالات معينة بالعرف. هذه ثلاثة أقسام. إذا حدثت في الصلاة ماذا يحدث؟ أما الأول القسم الأول الذي يدل على معنى بالوضع سواء بنفسه أو بغيره هذا يقطع الصلاة إلا إذا كان لحاجتها أو سهوا أو جهلا. القسم الأول إذا تكلم إنسان مثل قلت لكم في الدرس الماضي لما قال له ماشي ماشي، هذا كلام صريح ما فيه. أو الثاني يرد على الإمام قال الإمام نعم أعد، الإمام ما سمع اللي يرد عليه، أكثر من مرة حدث من أكثر من إمام يقول أعد. فإذا كان متعمدا نعم، قالوا بعضهم قال هذا لمصلحة الصلاة وبعضهم قال لا هذا كلام ولا ينبغي، على خلاف فيه. لكن نقول إن كان جاهلا أو ناسيا، وغالب الذين يحدث منهم هذا الذي قال أعد أو قال ماشي نسي غفل، صحيح ما يقطع في هذه الحالة. أما إذا كان عالما قاصدا يعني متعمدا فنقول إنها تقطع الصلاة. هذا القسم الأول. ثانيا والأحاديث متضافرة كما في حديث نهينا كنا نتكلم في الصلاة فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وأمرنا بالسكوت وقوموا لله قانتين، هذا ورد في حديث وأحاديث أخرى وردت في وجوب السكوت أثناء الصلاة، كانوا يتكلمون في الصلاة ثم جاء النهي وقوموا لله قانتين، قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، هذا هو الكلام. النوع الثاني وهو الذي يدل على معنى بالوضع أو بالطبع كالتأوه والأنين في خلاف بين العلماء. أما عن أحمد ومالك رحمهم الله روايتان، مرة قالوا يجوز يقطع مرة وفي رواية أخرى قالوا لا يقطع. أما الشافعي وأبو حنيفة فقالوا بالبطلان، قالوا بالبطلان. والراجح هو اختيار الرواية الأولى التي قال بها الإمام أحمد والإمام مالك أنها لا تقطع الصلاة، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله، قال شيخ الإسلام أنها لا تقطع الصلاة كالتأوه، تأتي لذلك بعض الأدلة. وأيضا اختارها أبو يوسف من الحنفية. الثالثة وهي النحنحة فيها ثلاثة أقوال، قيل لا تبطل الصلاة بحال، قيل لا تبطل الصلاة النحنحة بحال، وهو قول أبو يوسف، قول أبي يوسف وإحدى الروايتين عن مالك وأحمد. القول الثاني تبطل بكل حال، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد ومالك. القول الثالث إن فعله لعذر لم تبطل، مثل ما يعني لحاجة، مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول علي رضي الله تعالى عنه كان لي من النبي صلى الله عليه وسلم مدخلان فكنت إذا دخلت عليه تنحنح لي، قال إن كان لعذر أي لحاجة لم تبطل وإلا بطلت، وهو قول أبي حنيفة ومحمد وغيرهما. هذه ثلاثة أقوال. لكن شيخ الإسلام بعد أن بحث الموضوع وأحيل الأخوة إليه في الجزء 22 624 مفصل في عدة صفحات، من أراد مزيد من البحث فليرجع إلى الجزء 22 وصفحة 624، وبإمكانه أن يرجع إلى الشرح الممتع أيضا الجزء الثالث في الحاشية، وليس من كلام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وإنما من المحققين ذكروا كلام شيخ الإسلام ليس فيه زيادة، لكن باختصار وهو الكلام الذي ذكرته. صفحة 500 المجلد الثالث صفحة 500، هذا من أراد الاختصار، وإلا التفصيل ففي الفتاوى. قال شيخ الإسلام بعد أن عرض جميع الأقوال وتفاصيل دقيقة رأيت الإعراض عنها، اسمعوا ماذا قال بالنص رحمه الله. قال وقد تبين أن هذه الأصوات الحلقية يعني النحنحة والنفخ والسعال والعطاس والتثاؤب والبكاء الذي لا يمكن دفعه، الذي لا يمكن دفعه. أعيد، قال شيخ الإسلام وقد تبين أن هذه الأصوات الحلقية غير الكلام الذي في القسم الأول، ويقصد بها النحنحة والنفخ والسعال والعطاس والتثاؤب والبكاء الذي يمكن دفعه. قال رحمه الله: وقد تبين أن هذه الأصوات الحلقية التي لا تدل بالوضع فيها نزاع، وأن الأظهر فيها جميعا أنها لا تبطل. فإن الأصوات، يقول شيخ الإسلام، فإن الأصوات من جنس الحركات، وكما أن العمل اليسير لا يبطل فالصوت اليسير لا يبطل. يقول: فإن هذه الأصوات من جنس الحركات، وكما أن العمل اليسير لا يبطل فالصوت اليسير لا يبطل، بخلاف صوت القهقهة فإنها بمنزلة ما ينافي الصلاة، بل إن القهقهة تنافي مقصود الصلاة أكثر، ولهذا لا تجوز بحال، إلا من غلبه كما قلنا في الدرس الماضي الضحك غلبه شديدا. فقد ذكر بعض العلماء كالشيخ محمد وسيد السابق أنه إذا غلبه فالصحيح أنها لا تبطل الصلاة إذا غلبه الضحك، وإلا فإن القهقهة تبطل. إذن وصلنا إلى أن هذه الأصوات كالسعال النحنحة وغيرها نقول إنها لا تبطل الصلاة كما ذكر شيخ الإسلام، وخلاف العلماء طويل فيها، وهذا هو الذي يتمشى مع أصول الدين وسماحته، وحتى لا نتشدد في مسائل، وإلا قد الإنسان يعيد صلاته مرارا. كم من الناس من يعطس أو يتنحنح أو يخرج منه صوت لم يرد، سعال أو غير ذلك، فالصحيح أن هذه جميعا لا تبطل. هذا هو القول الراجح ما عدا القهقهة. ومع ذلك حتى القهقهة قلنا إذا لم يملك نفسه وغلبته نفسه لأمر لم يتمكن، فالعلماء على خلاف، الجمهور على أنها تبطل، وفي قول لبعض العلماء كسيد السابق ومحمد بن عثيمين رحمه الله أنها إذا غلبت لا تبطل، والله أعلم. هذه القاعدة في هذه المسألة، ونأتي للتفصيل الآن من خلال ما لدينا. نعم.
قال: أو انتحب لا خشية لله، فإن كان من خشية الله تعالى لم يبطلها، لأن عمر رضي الله عنه كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف.
لا، نقول حقيقة حتى استثنى كلام شيء المؤلف رحمه الله، يقول: أو انتحب لا خشية الله، يعني أنه إذا كان بكى لغير خشية الله فإنه يقول الشيخ ماذا؟ تبطل الصلاة. هذا غير صحيح، وهذا فيه تكلف. ليش؟ يمكنكم صليتم مثلا في على الجنائز، وتعلمون إذا كان إنسان يصلي قبل الصلاة في الفريضة، بعض الذين توفي لهم متوفي شخص يبكون، والد أمامه أو ابن أمامه، وما يقال إن هذا البكاء لخشية الله، البكاء حزما على هذا إبطال صلاة هؤلاء بدون دليل لا يمكن. فقول بناء على قول المؤلف أنك ما دمت بكيت لغير خشية الله فإن صلاتك باطلة، هذا كلام حقيقة لا دليل عليه. فالإنسان قد وهو في داخل الصلاة يتذكر أمر محزن، بل قد يتذكر أحوال المسلمين، يبدأ يدعو الإمام في الصلاة في القنوت، نعم، ويتذكر أحوال المسلمين فيبكي ويبكي الناس، هذا لا يقال من خشية الله، وإنما من أجل تأثرا بأحوال إخوانه المسلمين. فالصحيح أن البكاء ما دام ليس عبثا وإنما غلبه البكاء، نقول غلبه البكاء فلا حرج في ذلك أبد، وهذا من سماحة هذا الدين، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: النحنحة والنفخ والبكاء كلها لا تبطل الصلاة ولا حرج فيها إذا دعت الحاجة، ويكره فعلها لغير حاجة. أيضا لاحظوا، يقول لغير حاجة، لو وقعت لا تبطل الصلاة. انظروا إلى هذا الفقه رحمه الله تمشي مع قول شيخ الإسلام بن تيمية. نعم، ويكره فعلها لغير حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنحنح لعلي إذا استأذن عليه وهو يصلي، هذا في الفتاوى المهمة صفحة 44. ولهذا فنقول الصحيح أن حتى لو لم يكن من خشية الله بكى لأي سبب، ما دام له حاجة أو سبب فلا حرج عليه، وحتى قال الشيخ ولو لغير حاجة فيكره ولا تبطل الصلاة. يا أحبتي الكرام، في قاعدة نرجع إليها: ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين. أنت دخلت الصلاة بيقين، أنت دخلت الصلاة بيقين، فلا تخرج من الصلاة ولا تخرج أحد إلا بيقين. فإذا ما عندك دليل قوي بقطع الصلاة لا تخرج الإنسان من الصلاة. ولو أخذنا بكل ما ذكره المؤلف رحمه الله، ولا شك أن هؤلاء فقهاء لهم اعتبارهم ولهم مكانتهم. لو أخذنا بكل قول كم تنقطع صلاة الناس؟ فأي عمل فعل بيقين لا ينقض إلا بيقين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دلنا كما في الحديث أن الإنسان إذا دخل في الصلاة فوجد في بطنه شيئا أو جاءه الشيطان قال إنك أحدثت، فقل كذبت، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى نحافظ على هذه الصلاة. وهذا ينقلني وإن كان لكن لا مانع من الإشارة إلى هذا الموضوع، إلى موضوع التكفير الآن. موضوع التكفير الآن على قدم وساق، الأمر يسير عند بعض الناس. يا أخوة الكرام، من ثبت إسلامه بيقين لا يجوز أن نكفره إلا بيقين. وإذا وجدت عوارض الأهلية التي تمنع من إنزال الحكم على هذا الشخص فأنت في عافية. وهذا بلاء، فتح باب عظيم جدا في موضوع التكفير الآن، حتى طال بعض العلماء مع كل أسف. يا أخي الكريم، المسلم ثبت إسلامه بيقين، ولد على الإسلام أو أسلم بعد ذلك وتشهد، لا يجوز لك أن تخرجه من الإسلام إلا بيقين، مثل اليقين الذي كان عندك في إسلام أو أقوى منه. تأتي عوارض الأهلية، تأتي الأعذار، تأتي أسباب كثيرة. ولذلك لقيت بعض هؤلاء بعض المتعجلين في موضوع التكفير، وبعد نقاش لم يدم أحيانا دقائق وجدت أن ما عندهم شيء. وقلت لهم قاعدة يا أخوتي الكرام، قالوا طيب كلام شيخ الإسلام محمد بن الوهاب أن من لم يكفر الكافر فهو كافر. هذه القاعدة فهمها خطأ. من لم يكفر الكافر المجمع على كفره، يعني مثلا من لم يكفر نصراني أو يهودي هذا هو الذي كافر، أما مسلم فأنت في عافية. يا أخي الكريم، أنت في عافية، هذا حكم. لو لم تكفر لم نسألك الله جل وعلا عنه، لكن إن كفرته فعليك الدليل. أنت في عافية وفي سلامة، ما دمت تعلم إسلامه. ولو حدث عليه الطارئ ما لم يكن ثابت ارتداد صريح، نعم، فأنت في عافية وسلامة. لكن إن كفرت أعد السؤال جوابا. فكذلك هذه الأحكام، كذلك الصلاة، من دخلها بيقين، من دخلها بيقين، ما نخرج من الصلاة إلا بيقين. فإذا أخرجناه بالنحنحة، وإذا أخرجناه بالسعال، وإذا أخرجناه بالبكاء، مشكلة هذه في الصلاة. نعم، نحن نقول هؤلاء العلماء ما ضعوا هذا الكلام إلا من أجل المحافظة على صلاة المسلم وصيانتها، لكن أن نقطع الصلاة هذا شيء آخر، كالصيام كالحج، والله أعلم. نعم.
لا إنا ما فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته أو غلط فيها فأتى بكلمة من غير القرآن. وتوقف أحمد في كلام النائم وينبغي أن لا تبطل لرفع القلم عنه، قاله في المغني.
هذه طريفة. طيب، النائم ما ينقض وضوءه؟ المؤلف يقول إذا كان نائم في الصلاة وتكلم ما نقطع صلاته. طيب، النائم ينتقض وضوءه، إذا انتقض وضوءه انقطع صلاته. المؤلف رحمه الله لم يجهل هذا، لكن النوم على حالات، في نوم خفيف لا يقطع الوضوء كما كان يفعل الصحابة وهم ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم، هذا لا يقطع الصلاة. وفعلا وهذا هو المقصود به. وأكثر ما يحدث في صلاة الليل والإنسان يصلي وبالذات ساجد يكون ليس النوم النوم الحقيقي، لكنه ثقل رأسه، هذا لا يقطع الوضوء. ويقول أيضا معفون عنه لو تكلم، هذا الذي قصد المؤلف. ولذلك يجب نحتاج نفصل، نقول إن النوم على حالتين، نوم يقطع الصلاة لأنه أصلا يقطع الوضوء تكلم أو لم يتكلم، ونوم خفيف لا يقطع الصلاة، وهو الذي يحدث لكثير منا وبخاصة من يصلون الليل، وأسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، يحدث لهم هذا. حتى أذكر ذكرى لشخص موجود الآن، أسأل الله يختم لنا وله بالخاتمة الطيبة، ذكر لي أحد أقاربه أنه وهو من طول صلاته في الليل يأتون إليه وهو نائم، فيأتي أهله بالشتاء ويضعون عليه البطانية حتى الفجر وهو ساجد ينام بطول صلاته، يصلي 4 ساعات 5 ساعات، في آخر الليل من إجهاده ينام، فيأتون يجدون نائم ولا يصلي وهو ساجد، فيغطونه، يقول نخشى نوقظه يقوم يصلي، يقوم ينام يرتاح، فيغطونه حتى الفجر. فهذا يحدث، هذا نوم يقطع الصلاة في النهاية. أم هناك نوم لا خفيف يحدث لكل واحد منا، وحدث للصحابة وهم ينتظرون الصلاة ولم يعيدوا الوضوء، وهذا الذي يقصده المؤلف، النوم الخفيف الذي لا يقطع الوضوء وقد يحدث معه كلام، والله أعلم. نعم.
أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء، نص عليه في البكاء.
هنا لازم تضعون ضابط، المؤلف يقول أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء، معطوف على ماذا؟ على أنها فإنها لا تبطل، معطوف على أن يعني لا تبطل، حتى لا يفهم أن المقصود بها بطلان الصلاة. نعم.
نص عليه في البكاء وقال مهنا: صليت إلى جنب أبي عبد الله فتثاءب 5 مرات وسمعت لتثاؤبه هاه، ولأنه صلى الله عليه وسلم قرأ من المؤمنين إلى ذكر موسى وهارون ثم أخذته سعلة فركع، أخرجه النسائي.
هذا دليل على أنها لا تقطع صلاة. الحديث صحيح. نعم الحديث صحيح. بالنسبة للنفخ أيضا بعض العلماء شدد في الموضوع، وبعضهم قال لا، مثل شيخ الإسلام والشيخ عبد العزيز وغيرهما رحمهم الله، قال إنه لا يقطع الصلاة، لو إنسان نفخ لا يقطع الصلاة. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فصل، قال إن كان النفخ لحاجة فلا يبطل الصلاة، وإن كان عبثا أبطل الصلاة. هذا كلام الشيخ محمد رحمه الله، يقول مثلا لحاجة، لو أن حشر على يده فنفخها أو أمامه شيء ونفخها، قال هذا لحاجة لا يبطل الصلاة. أما إن كان عبثا لغير حاجة قال يبطل الصلاة. ولكن الأقوى والله أعلم بناء على ما ذكرت لكم من قاعدة، وبناء على كلام شيخ الإسلام، وبناء على كلام الشيخ عبد العزيز رحمه الله وهو السريع عندما قال إن كان لحاجة فلا حرج وإن كان لغير حاجة فهو يكره، وذكر منها النفخ، وهذا هو الأرجح والأقرب والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذه الأحكام، ونكون بهذا انتهينا من باب مبطلات الصلاة. وإن شاء الله في الأسبوع القادم نكون مع باب سجود السهو، وأسأل الله التوفيق والسداد.